بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر ايوب الاصحاح 38 من اول الايه الاولى: فاجاب الرب ايوب من العاصفه وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفه؟ اجدد الان حقويك كرجل، فاني اسالك فتعلمني. اين كنت حين اسست الارض؟ أخبر إن كان عندك فهم. من وضع قياسها لأنك تعلم؟ أو من مد عليها مطمارا؟ على أي شيء قرت قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها؟ عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله، ومن حجز البحر بمصريع حين اندفق فخرج من الرحم، إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماته، وجزمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصاريع، وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تتخم كبرياء لجوجك. هل في أيامك أمرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها؟ تتحول كطين الخاتم وتقف كأنها لابسة، ويمنع عن الأشرار نورهم وتنكسر أسراع المرتفعة. هل انتهيت إلى نبيع البحر؟ أو في مكسورة الغمر تمشيت؟ هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أو عينت أبواب ظل الموت؟ هل أدركت عرض الأرض؟ أخبر إن عرفته كله. أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها؟ حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها. تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت، وعدد أيامك كثيرة. أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت مخازن البرد التي أبقيتها لوقت الضر ليوم القتال والحرب؟ في أي طريق يتوزع النور وتتفرق الشرقية على الأرض؟ من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق ليمطر على أرض حيث لا إنسان، على قفر لا أحد فيه، ليروي البلقع والخلاء وينبت مخرج العشب؟ هل للمطر أب؟ ومن ولد مآجل الطل؟ من بطن من خرج الجمد صقيع السماء من ولده؟ كحجر صارت المياه اختبأت وتلكد وجه الغمر. هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ أتخرج المنازل في أوقاتها وتهدي النعش مع بناته؟ هل عرفت سنن السماوات أو جعلت تسلطها على الأرض؟ أترفع صوتك إلى السحب فيغطيك فيض المياه؟ أترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن؟ من وضع في التخاء حكمة؟ أو من أظهر في الشهب فطنة؟ من يحصي الغيوم بالحكمة؟ ومن يسكب أزقاق السماوات إذ ينسكب التراب سبكا ويتلاصق المدر؟ مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر أيوب. النهاردة هنبتدي قسم جديد في السفر، وهو حديث ربنا اللي هو واخد من الإصحاح 38 لغاية الإصحاح 41، ويعتبر هو دوت الكلمة الأخيرة في السفر، لأن بعد كده لا يتبقى سوى الإصحاح 42 اللي هو ختام سفر أيوب. كون إنه كلمة ربنا هي الكلمة الأخيرة، فمعروف مثلا تملي لو في اجتماع مثلا أو في مؤتمر كل واحد بيقول كلمة، وفي النهاية رئيس الجلسة هو اللي بيقول الكلمة الأخيرة، كلمة الختام. فلذلك كان ختام سفر أيوب هو حديث ربنا نفسه، وكأني أليه آخر واحد اتكلم يمثل يوحنا المعمدان اللي بيعد الطريق للرب، لأنه بعد أليه مباشرة هيبتدي ربنا يتكلم. اللذيذ في حديث ربنا ثلاث نقط. النقطة الأولانية إن أيوب طلب الالتجاء لله، وادعى أيوب إنه يقدر إن يملى فمه حججا، وهنلاحظ إن ربنا لما هيبتدي يتكلم مع أيوب، أيوب لن يفتح شفتيه، رغم إن أيوب في الإصحاح العاشر لما طلب إن ربنا يتكلم قال فهمني لماذا تخصمني، وقال في موضع آخر إن أنا أملأ فمي حججا. فهو طلب إن ربنا يتكلم وهو حيرد. هنشوف في حديث ربنا إنه فعلا ربنا حقق رغبة أيوب وبدأ يتكلم، لكن أيوب مش حيرد. الأمر الثاني اللذيذ في حديث ربنا إن الأصحاب نفسهم طلب إن ربنا يتكلم. في الإصحاح 11 في الآية 4 يقولوا له ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. فالأصحاب أيضا طلبوا أن ربنا يتكلم، وربنا حقق طلب الأصحاب. النقطة الثالثة بقى اللذيذة أن مش بس ربنا تكلم وحقق طلب أيوب وطلب الأصحاب، لكن لما ربنا تكلم كان كلامه مخالف تماما لفكر الناس. أولا بالنسبة لأيوب لم يستذنب أيوب. الأصحاب في الإصحاح 11 الآية 6 يقولون له ربنا تكلم فتعلم إن الله يغرمك بأقل من إثمك. فعلا ربنا هيتكلم، بس ما استذنبش أيوب زي ما ظن الأصحاب، فكلام ربنا كان مخالف لفكر الأصحاب. أيضا كلام ربنا كان مخالف لفكر أيوب، لأن أيوب كانت عنده مشكلة وعنده سؤال بيطلب الإجابة عليه، وهو لماذا يتألم الأبرار. ربنا فعلا اتكلم مع أيوب لكن ما جاوبش على السؤال دوت. واللذيذ بقى أن ربنا لما اتكلم رغم أنه ما جاوبش مباشرة على سؤال أيوب، لكن ربنا جعل أيوب يقتنع ويتضع ويندم في التراب والرماد. فواضح تملي أنه فكر ربنا مخالف لفكرنا. هم ظنوا ان لو ربنا اتكلم هيقول كلام معين، وهو انه يستذنب ايوب. ربنا اتكلم لكن ما استذنبهوش. ايوب نفسه طلب ان ربنا يتكلم لان عنده سؤال وعايز ربنا يجاوب له عليه. ربنا اتكلم لكن ما جاوبش على السؤال، ورغم هذا اقتنع ايوب. لذلك لو بصينا في حديث ربنا اللي هو هياخد الاصحاح 38 و39 و40 و41، هنلاقي ان كلام ربنا ليس كلام لاهوتي ولا وصايا ربنا بيوصي بها أيوب من جهة السلوك، ولا إعلان عن سبب الامتحان اللي دخل فيه أيوب، لكن هنلاقي إن حديث ربنا عبارة عن جولة في الطبيعة، هيلف مع أيوب في الأرض وفي الفلك وفي السحب وفي الحيوانات، وهتكون في الجولة ديت الإجابة على تساؤل أيوب. إزاي؟ حديث ربنا نقدر نقسمه لقسمين، إصحاح 38 و39 هيكشف ربنا سلطانه على الكون أو الحكمة اللي ربنا خلق بها الكون، يبقى إدى درس في حكمته. الجزء الثاني في حديث ربنا الإصحاح من 40-41 سلطان ربنا على الخلائق المخلوقات، وفي سلطانه ده هنشوف سيادة ربنا، وكأن ربنا بالجانبين دول بيطمن أيوب ثق إن أنا ليا حكمة في كل ما يحدث، وإن أنا صاحب سيادة على الأرض كلها. فهتكون هي دي الإجابة اللي هيقتنع بها أيوب، إنه كل ما يحدث على الأرض خاضع لسلطان ربنا، مش الأرض مسلمة ليد الشرير بمعنى إن الشيطان يفعل ما يحلو له، لا، ربنا صاحب سيادة. وإن سمح ربنا بتعب أو بألم فربنا بيبقى له حكمة. هم دول النقطتين اللي هيطمنوا أيوب. لكن قبل ما أدخل في كلام ربنا أحب أقول كلمة لطيفة قالها ذوي الفم تؤكد فكر الآباء من جهة دراسة سفر أيوب ومن جهة أن أيوب غير مستذنب في أمر. أن يقول ذوي الفم أن كلام ربنا مع أيوب تكلم الله بنفسه، مع دانيال بعد ملاك، مع يوسف ابن أبونا يعقوب كلمه في حلم، مع حزقيال النبي كلمه في رؤى، لكن مع أيوب الله تكلم بنفسه. يقول ذهبي الفم علشان ربنا يظهر لأصحاب أيوب كرامة أيوب، عشان يتشال تماما من فكرنا أن تجربة أيوب هي تجربة بسبب خطية في أيوب. بالعكس، تجربة أيوب كانت علشان يصير أيوب مثال ورمز للسيد المسيح الذي تألم بلا سبب، وإنها تجربة تمثل بالنسبة للأبرار تنقية، مزيد من الإكليل، مزيد من الرفعة، مزيد من المجد في السماء، لكن ليست بسبب خطية في أيوب. يعني نقدر نقول إن الهدف من حديث ربنا في الأربع إصحاحات دول إنه ربنا لما هياخد أيوب في جولة في الطبيعة هيسأله مجموعة أسئلة بخصوص الطبيعة، بخصوص الكون، هيكتشف أيوب عجزه عن إجابة هذه الأسئلة، وكأن ربنا عايز يقول له بشكل غير مباشر، إذا كانت الأمور اللي أنت شايفها بعينيك اللي أنت بتتلامس معاها أنت عاجز عن أنها تدرك أعماق ربنا وحكمته فيها، فكيف ستدرك أعماق حكمة الله فيما يحدث معنا؟ الأمر الثاني اللي نطلع به من حديث ربنا رغم أنه ما فيهوش إجابة مباشرة على سؤال أيوب، وهو إذا كان الله بيدير أو في البداية خلق أولا الكون بحكمة إلهية وخلقه من أجل الإنسان، فإذا كان أبدع في هذه الخلقة من أجل الإنسان، يبقى هل ممكن يهمل الإنسان نفسه؟ دي النتيجة الثانية اللي احنا نطلع بيها من حديث ربنا، لأنه الرؤية البسيطة نشعر أنه السفر يعني في علامة استفهام، احنا عندنا سؤال لماذا يتألم الأبرار، وكنا مستنيين ربنا لما يتكلم يرد على السؤال. لا، ربنا ما ردش على السؤال، ربنا عمل زي ما بقول جولة في الطبيعة. الجولة دي كشفت أمرين هم دول الرد. الأمر الأولاني أنه أمور الإنسان بيشوفها في الطبيعة وما يقدرش يدرك عمقها، يدرك حكمة الله منها رغم أنه هو بيشوفها بعينيه، فكان بالأولى تدابير ربنا وأحكام ربنا ومقاصد ربنا بعيدة تماما عن إدراك الإنسان. يبقى ربنا يتصرف بحكمة لكن أبعد كتير مما أنا أفكر أو أظن أو أفهم. ده الجانب الأول. الجانب الثاني ربنا بيقول بص للكون، أنا الكون دوت عملته بحكمة بديعة بأعتني به، وكل ده أنا مقدمه للإنسان، فإذا كنت أنا بهذه الحكمة أبدعت الكون علشان يبقى هدية للإنسان، فهل معقول أنه أعتني بالكون بهذه الصورة والإنسان اللي أنا توجته سيد على الخليقة لا أعتني به؟ فثق في حكمتي، ثق في عنايتي، وسلم بقى الأمر في إيدين ربنا. مش بالضرورة نجد إجابة على كل التساؤلات اللي بتدور في ذهننا تجاه ربنا. طيب إذا كان ده فكر ربنا، ليه هنلاحظ في الحديث انه بيتكلم مع ايوب بشيء من الشدة؟ يمكن تبدو في عنان البعض ان فيها نوع من الاستخفاف بفكر ايوب او بمعرفة ايوب، رغم انه ربنا دافع عن ايوب امام ابليس وبيكرم ايوب امام اصحابه. طب ما كان من باب اولى بقى لما ربنا يظهر ويكلم ايوب كان يعني يبقى الحديث ما فيش فيه الكلمات اللي فيها شدة على ايوب. في الحقيقة دي تتفق في ذات السياق انه حتى لو كلام ربنا حيبان ان هو في شدة على ايوب، لكن دي معاملات الاب مع اولاده لاجل تأديبهم، لاجل تعليمهم، لاجل خيرهم. يكرمهم امام الناس، يحامي عنهم امام ابليس، لكن هو كاب في العلاقة اللي ما بينه وما بيننا مرات كتير يجد انه من المناسب لنا ان يستخدم معنا الشدة لاجل نفعنا. يبقى مش كل ان ربنا بيستخدم معنا الشدة يبقى معناها ان ربنا ما بيحبناش، لا، ده أمام الشيطان بيسد كل شكوى يشتكيها إبليس على أولاد ربنا، من سيشتكي على مختاري الله؟ أمام الناس ربنا يديهم نعمة ويكرمهم في عينين الناس، لكن كأب اللي بيعمل الحاجتين دول هو نفسه الأب اللي مرات كتير يشد على أولاده لأجل نفعهم، لأجل خلاصهم، لأجل أبديتهم. بعد المقدمة دي تعالوا ندخل في الحديث بتاع ربنا. هنسمع صوت يهوى، وهنلاحظ ان كلام ربنا ليس هو صوت العقل اللي تكلم به الأصحاب والفكر والمنطق البشري، ليس هو صرخة الألم اللي بيصرخها أيوب في حديثه، ليس هو جلال ووقار الكلمات اللي قالها أليه عن ربنا. بل لما هنسمع ربنا نفسه اللي لما سمعوا أبوينا الأولين آدم وحواء سمعت صوتك فخشيت، نفس الصوت اللي سمعه موسى فخلع نار رجليه وقال إني مرتعب ومرتعد، رغم أنه حيتكلم بصوت منخفض خفيف لكن حيبقى رد فعلنا هو نفس رد فعل أيوب، هو الاتضاع أمام الله والانصحاق والتذلل، ويكف الإنسان عن الثرثرة وعن التساؤلات ويمكن أيضا عن التذمر. تعالوا ندخل نسمع كده ربنا بعد ما نخلع نعال أرجلنا، لأن بالحق الموضع هو موضع مقدس. الآية 1 لغاية 3 مقدمة للحديث. يقول في الآية الأولى: فأجاب الرب أيوب من العاصفة. زي ما شفنا في ختام حديث أليهو كانت في عاصفة بدت تهب، واستشعر أليهو حضور الله في العاصفة، فكان فعلا المتكلم هو ربنا، وكأني العاصفة وما تسببه من سحب كثيفة تنذر بسقوط مطر، كأنها تمثل زي ما قال ذهبي الفم سحابة المجد اللي كانت بتغطي على التابوت كإعلان لحضور ربنا، أو السحابة اللي ظللت أبائنا الرسل على جبل التجلي كإعلان لحضور الله. فأجاب الرب، المتكلم هنا هو الله الكلمة ذاته، الابن الخالق اللي كل شيء به كان، اللي به عمل العالمين. عشان كده هياخد أيوب في جولة في صنعة إيده في خلقته. كان لازم ربنا يتكلم، لأنه زي ما شفنا اللي بيختم الحديث تملي بيبقى هو ده اللي له الغلبة في الحوار. أيوب قدر يسكت الأصحاب، ورغم أنه قدر يسكتهم يعني هو اللي غلب في الحوار، لكن ما قدرش يقنعهم ببر، وظل أصحاب أيوب يظن أن أيوب خاطئ. طيب دخل أليهو اتكلم مع أيوب، ما قدرش أيوب يرد وسكت أيوب، يعني أليه هو الختم الحوار، لكن برضو ما وصلناش لإجابة لماذا يتألم الأبرار. فكان لازم بقى يتدخل ربنا بنفسه للكلام. هتكون نتيجة كلام ربنا نمرة واحد أن أيوب يندم، هيقول كده بعد حديث ربنا اللي ما فيهوش إجابة مباشرة على سؤال أيوب، لكن النتيجة من حديث الله ما وصلنا لهاش في الحديث مع الأصحاب أو مع أليهم. النتيجة الأولى هو ندم أيوب، أرفض وأندم في التراب والرماد، واتضاع وانسحاق أيوب وصمته، نطقت بما لم أفهم بعجائب فوقي تكلمت. لذلك كان لازم ربنا يتكلم ويختم هذا السفر، هو الوحيد اللي يقدر يقنع أيوب، زي ما قال له أليهو في الإصحاح 32: الله يغلبه للإنسان. أدينا احنا الأصحاب اتكلمنا، ما قدرتش تقنعنا ببرك، أدينا أنا كلمتك ما قدرتش أوصل لك إجابة، فما فيش غير ربنا. ما إنه ربنا هيتكلم هيصمت أيوب ويكف عن السؤال، بل بالعكس كمان هيندم وينصحق أمام ربنا. طيب قال له إيه ربنا؟ فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ أيوب كان قال كلمة في الإصحاح 24 كلم عن صراخ المساكين، قال الله لا ينتبه إلى الظلم، في ظلم على الأرض وربنا ما بيتدخلش، فبيرد ربنا على الكلمة دي: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ من هذا؟ مين اللي يتجاسر ويقول ربنا ده صح وده غلط؟ مين اللي يتجاسر ويملي على الله ماذا يفعل وماذا لا يفعل؟ مين اللي يتجاسر ويقف ينتقد أحكام الله لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. متى حكمت إيه؟ في فكر الإنسان. لا، يستد كل فم أمام الله. مين اللي يقدر يقف يظلم القضاء الإلهي بكلام بلا معرفة؟ يعني إيه بلا معرفة؟ يعني حتى لو بدت أحكام الله إنه غير واضحة المعالم أو المقاص، لسه في ظلام بيكتنف تدابير إلهية، فتبدو لنا أمام معرفتنا الضئيلة إنه في ظلم. لا، أنت بتتكلم بلا معرفة، أنت معرفتك محدودة، لذلك وضعت يدي على فمي لأنك تكلمت. خلاص، إذا أنت تكلمت أنا مش هفتح بقى، رغم أن أنا مش فاهم. ليه أنا مش فاهم؟ مش علشان أنت أحكامك يشوبها شائبة، لا، علشان أنا معرفتي قليلة. من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ يكمل ربنا يقول لأيوب: أجدد الآن حقويك كرجل. أنت أيوب يأست وضعفت وتحطمت من كثرة المناقشات ومن الاتهامات، لا، شد حيلك كده وقف اتكلم معايا. أجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني. أحسن وسيلة للإقناع السؤال والجواب. أنا هسألك شوية أسئلة ورد علي، فإني أسألك فتعلمني. زي ما بقول لكم، أسئلة ربنا كلها هتكشف حكمة الله في اعتنائه بالخليقة أو بالخلق عموما أو بالكون أو بالطبيعة. فإذا كان ربنا بيعتني بالكون اللي قدمه للإنسان علشان يبقى سيد عليه، علشان يحيا فيه، فبالأولى عناية ربنا بالسيد نفسه، بالإنسان نفسه، بالمخلوق اللي ربنا خلق الكون من أجله. أجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني. أنت بتقول إن أنا أعرف، وأنت عندك تساؤلات، وأنت بتقولي ده صح وده غلط والمفروض يحصل كذا ومش مفروض يحصل كذا. خلاص، أنا هسألك شوية أسئلة وأنت قدم لي برهان على معرفتك. نفس المنهج اللي نهجه سيدنا لكل المجد لما راحوا له الفارسيين يقولوا له: بأي سلطان تفعل هذا؟ قال لهم المسيح: طبعا هسألك سؤال، لو أنتوا جاوبتوني أنا هجاوبكم، وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة: معمودية يوحنا من أين كانت؟ من الله أم من الناس؟ أجيبوني فأجيبكم، قولوا اللي عندكم وأنا أقول لكم اللي عندي، قولوا اللي أنتوا تعرفوه وأنا أقول لكم اللي أنا أعرفه. أنت أيوب قاعد تقول ده صح وده غلط وده مفروض وده مش مفروض، زي ما احنا مريت كتير في دقيقة ولا في تجربة ولا في ظرف، مفروض يحصل كذا، ربنا يعمل كذا، الصح كذا. يقرب لك: طب تعالى حبيبي قدم لي برهان معرفتك، اثبت لي ان انت بتعرف وانا اسمع كلامك. انت جاوب على الاسئلة بتاعتي انا هجاوبك. فربنا بيقول لأيوب: تعالى تعالى قدم لي ما يثبت انك رجل ذو معرفة. انا هسألك شوية اسئلة، وحسألك أسئلة في أمور أنت بتشوفها بعينيك، بتلمسها بإيديك، أنت عايش فيها، هتكتشف أن أنت مش فاهم، أن أنت مش عارف. طب إذا كنت مش عارف الأمور اللي أنت بتعيش معاها كل يوم، إزاي ستدرك الأمور اللي أعلى وأسمى كتير من فكرك، أمور لا تراها، أمور لا تدركها؟ طب إذا أنت ما عندكش إجابة على المرئيات، عايز بقى ربنا يجاوبك على الأمور غير المرئية؟ أجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني. يعني ربنا عايزه الإنسان أدم معرفتك على قدك، خلاص بقى ما, 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 ما تقولش ربنا يعمل إيه وما عملش إيه ليه. إذا كانت الحاجات اللي قدامك أنت مش فاهمها، يبقى هتيجي بقى تشير على الله باللي أنت مش عارفه ومش فاهمه ومش شايفه ومش مدركه. فأدم مش عارف يبقى أسكت بقى. معمودية يوحنا من أين كانت؟ مش عايزين نقول. طب خلاص أنا كمان مش هقول لكم. طب احنا بقى لا، احنا مش عارفين، مش عايزين نقول، احنا مش عارفين. طب ما انتوا كنتوا مش عارفين، جايين بقى تقولوا لي ايه الصح وايه الغلط. خلاص يبقى سيبوني بقى، انا اللي انا عملته ده اللي انتوا مش مدركين مقاصده في الكون، ثقوا انه انا بذات الحكمه بادبر امور اخرى انتوا مش فاهمينها. اجدد الان حقويك كرجل فاني اسالك فتعلمني. هيقدم لنا ربنا كده ورقه اسئله، 7 اسئله، ودعنا نشوف هل احنا نعرف الإجابة ولا ما نعرف. لغاية النهاردة أولا هي أسئلة بسيطة، ويبدو للي عنده بعض المعرفة بالجيولوجيا أو بالقوانين الطبيعة تبدو أن الإجابة سهلة، لكن الحقيقة اللي هنكتشفها أنه مع التقدم العلمي اللي قدر يوصل إليه الإنسان لازالت هذه الأسئلة بلا إجابة. بمعنى ربنا بيسأل أيوب أسئلة. أيوب كان عنده بعض المعرفة، لأنه قصيدة الحكمة اللي قالها أيوب الإصحاح 28 كشفت أن أيوب عنده معرفة. فربنا بيسأل أيوب بعض الأمور، يمكن أيوب ما كانش يدرك يعني كثير منها. إحنا النهاردة مع التقدم العلمي يمكن الأسئلة اللي إحنا هنسمعها النهاردة يمكن إحنا تكون لينا ليها إجابة عندنا. يمكن أسئلة إحنا طب الإجابة اللي إحنا عرفنا منين؟ إحنا درسنا نواميس الطبيعة وقوانين الطبيعة ووجدنا إجابة، لكن في الحقيقة إحنا ما وجدناش الإجابة. ليه؟ لأنه سيظل السؤال، طب من الذي وضع هذه القوانين وهذه النواميس الطبيعة؟ يعني أنا لما سألت أيوب لا صفر خالص، إيه الأرض واقفة إزاي، عرض الأرض قد إيه، تعرف إيه في أعماق البحر، ما فيش، صفر 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 صفر. طيب النهاردة بعد التقدم العلمي يمكن عندنا بعض الإجابات. طب سؤال، الإجابات اللي إحنا جبناها دي جبناها منين؟ إحنا درسنا نواميس الطبيعة واستنتجنا القوانين اللي في الطبيعة. طب يبقى إحنا كده عرفنا؟ لا، ده ذات السؤال قائم، طب مين اللي حط القوانين دي في الطبيعة؟ مين اللي حكم الطبيعة بحكمة وفطنة وضبطها بهذه القوانين؟ ده الإله كلية الحكمة. بس سلم بقى الأمر لكلية الحكمة هذا. يبقى لازالت الأسئلة اللي سئل بها أيوب لازالت هي الرد لغاية النهاردة، رغم أنه في ظاهرها كل سؤال هنسأله يمكن عندنا إجابة بحكم التقدم العلمي. تقولي لي خلاص يبقى الأسئلة دي ما تنفعناش النهاردة؟ لا، أيوب ما كانش عارف عنها حاجة خالص. لما ربنا يسأل أيوب عرض الأرض قد إيه، ما يعرفش عرض الأرض قد إيه، سكت أيوب. طب إحنا النهاردة عرفنا عرض الأرض، طب خلاص يبقى السؤال ده ما ينفعناش؟ لا، أنت عرفت عرض الأرض إزاي؟ أنت درست نواميس الطبيعة واستخلصت القوانين اللي في الطبيعة، حلو، وعرفت تجاوب على بعض الأسئلة دي، رائع. طب السؤال بقى اللي لازال قائم، مين اللي حط القوانين المضبوطة دي، القوانين كلية الحكمة، القوانين دي اللي ضبط الكون، هذا الانضباط الفائق؟ ما فيش غير ربنا. طب إذا كانت حكمة ربنا وضعت هذه القوانين الفائقة اللي انت قدرت تستنتج بعض منها من نواميس الطبيعة، ألا هذا يجعلك تطمئن يا إنسان العصر الحديث أن هذا الإله كلي الحكمة اللي وضع القوانين ديت اللي بيسوس بها الكون، القياسات والموازين والمسافات اللي حاكم بها الكون اللي ما ينفعش لا تزيد ولا تنقص، طب إذا كان هو كلي الحكمة أفلا نسلم له حياتنا بكل ثقة في حكمته؟ يبقى إحنا وأيوب وصلنا لذات النتيجة، رغم أن أيوب كانت إجابته صفر، إحنا إجابتنا يمكن نجاوب على بعض النقط، لكن إحنا الاثنين وصلنا لنفس النتيجة، إن في إله حكيم ضابط الأمور ضبط فائق. فدي تخلينا بقى نسلم حياتنا له بطمأنينة بثقة. أدي الـ 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 الأسئلة السبعة اللي الله بيمتحن فيها مش بس أيوب، لكن حتى إنسان القرن 21. ذات الأسئلة بتدي ذات النتيجة، رغم أن إجابة أيوب صفر، رغم أن يمكن تكون إجابة الإنسان في القرن 21 عنده بعض المعرفة، لكن الاثنين وصلوا لذات النتيجة. أدي ده الهدف، وده عظمة كلمة الله. لما هندخل في الحديث هتفهم، والآر يعني الإصحاح ده قبل كده يعني عنده بعض النور. أسئلة يمكن بالنسبة للقرن اللي عاش فيه أيوب أيام أبونا يعقوب ملهاش إجابة خالص. تقولي لي طب ما بمرور الأيام الإنسان اكتشف الإجابة، يبقى بقت كلمة الله دي كانت تناسب عصر أيوب لكن لها لا تناسب القرن 21. لا، لأن لما ربنا قالها لأيوب قال أيوب مش أنت شايف الدنيا دي مضبوطة؟ أنت مش عارف هي مضبوطة إزاي، ده أنا اللي ضبطها. طب جه إنسان القرن 21 عرف القوانين اللي ضبط الكون. طب سؤال يا إنسان القرن 21، مين اللي وضع هذه القوانين، اللي حط القوانين دي بالصورة الفائقة القدرة؟ ألا يجعلك تطمئن وتسلم حياتك بين إيديه، رغم أن عندك أسئلة كتيرة ملهاش إجابة، رغم أن عندك أمور تبدو أنها تتعارض مع المحبة مع الحكمة، سلم لكلية الحكمة دوت. بصوا بقى كلمة الله نافعة لكل العصور إزاي. طيب ندخل في الأسئلة حتى توضح الأمور بشكل أكتر. سؤال الأول، من الآية 4 لغاية 7 أساسات الأرض، قال له أين كنت حين أسست الأرض؟ أنا هسألك في الأرض، أنت بتدوس عليها برجلك، حاجة أنت شايف، حاجة لمسها حاسسها، هتكتشف أنه حتى الأمور المحسوسة ديت أنت ما عندكش معرفة كاملة بيها. أين كنت حين أسست الأرض؟ كان فين الإنسان؟ مش بس أيوب، سنة القرن 21 كان فين؟ كان فين؟ كان عدم، كان فكرة في قلب الله، مش عايز أقول في عقل الله لكن في قلبه، لأنه هو خلقنا بالحب، خلقنا بدافع حب نتمتع بصلاحه، فكانت فكرة في قلب الله. كنا فين؟ كناش موجودين. طيب ما كناش موجودين وهو أسس الأرض، طب التأسيس بتاعها إبداع، إبداع قمة الإبداع، لا ينفع حاجة تزيد ولا ينفع حاجة تنقص. إذا كنت أنا عملت ده من أجلك، عملت ده قبل ما أنت تيجي، عملت دوت بدون أي نصيحة منك يا إنسان وبدون ما أنت تساعدني في العمل، وعملته بشيء مبدع، دي ما تخلكش تثق في حكمتي في محبتي وفي رعايتي؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ عشان كده لقطها البديع غرغوريوس يقول له ثبت لي الأرض لأمشي عليها من قبل ما ناجي. إذا كنت ثبت لك الأرض عشان تمشي عليها، يبقى بعد ما ثبتها لك وأجيبك أهملك أتركك؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ أرض بلا قواعد، لا تتشتت لا تتفتت لا تزول لا تهوى مع الثقل اللي عليها. إيه؟ كنت سألتك يا إنسان إزاي نعملها؟ طب ولما أنا عملتها منتهى الحكمة فعلا، إن كان ربنا بيسألنا أين كنت حين أسست الأرض، نقول له كلمة بلدت فإننا من أمس ولا نعلم شيئا. إحنا بتوع امبارح، أنت بتسألنا عن حاجة من آلاف 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 السنين، زي ما بندرس كده سلسلة مع الشبان كيف أؤمن، خلقت الأرض ملايين السنين، ها؟ والكتاب ما فيش تعارض مع الكتاب في هذا الأمر. كنا احنا فين ونحن فين؟ احنا بتوع امبارح، فإننا من أمس ولا نعلم شيء. أخبر إن كان عندك فهم، قل لي أيوب خلقتها ازاي، أنا رتبتها ازاي، ترتيب الخلقة مش ازاي، كنا موجودين. طيب تعالى اوريك انا عملتها ازاي وقول لي، يمكن انت تبقى ليك رؤية، يمكن يبقى ليك وجهة نظر. من وضع قياسها، لانك تعلم، ما انت بقى يعني بتشير على ربنا ايه الصح وايه الغلط وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، والانسان ده حلو والانسان ده وحش والانسان ده يروح السماء والانسان ده ما يروحش، انت ليك معرفة. طيب هسألك، من وضع قياسها أو من مد عليها مطمارا؟ تعالوا شوفوا الدقة بتاعة قياسات الأرض، لا يمكن إلا أن احنا نعترف أن هناك عقل كلي الحكمة حدد قياسات الأرض بشكل فائق. حجم الأرض، حجم الأرض لو زاد أو نقص ما يقدرش يحتفظ بالغلاف الجوي اللي محيط بيه. طبعا معروف ان الغلاف الجوي ده لولا ما تبقاش فيه حياة على الارض، بنتنفس الأكسجين من الغلاف الجوي وبيحمينا الغلاف الجوي ده الجلد بيحمينا من الأشعة الضارة ومن حتى بيفلتر لنا الأشعة اللي بتيجي من الكون الخارجي ومن الشمس ذاتها. طب لو حجم الأرض المقاس بتاعها انت ما كنتش تعرف اياميها ايوب مقاسها قد ايه، طب النهارده عرفنا مقاسها. يا طب احنا عرفت ايه ده؟ انت لما عرفت ازددت اقتناعا بحكمه ربنا. دي ده حجم الارض ده لو زاد شويه او نقص شويه، زي مثلا زحل او زي المشترى. ايه المشكله؟ المشكله انه الحجم ده مش قادر يحتفظ بالغلاف الجوي. طيب من وضع قياسها؟ طب بلاش ديت. بعد الارض عن الشمس لو قربت شويه تتحرق، لو بعدت شويه تتجمد من البروده. مين اللي حدد المقاس دوت؟ انت ما كنتش عارفه يا ايوب. انسان القرن الواحد وعشرين عارف، او يعني من القرن التسعتاشر بدنا نعرف، من اول ما جاليليو عمل لنا الطفره الكبيره بتاعه القوانين بتاعته. طيب مين اللي حدد المسافه ديت اللي ما ينفعش لا تزيد ولا تنقص؟ من وضع قياسها؟ الجاذبيه الارضيه ليها قيمه، صح ليها قيمه. طب القيمه دي ثابته، مين اللي حددها؟ مين اللي خلى ضغط الغلاف الجوي 67 سنتيمتر زيبق هو رقم ثابت؟ مين اللي حدده؟ مين اللي حدد سرعه الضوء اللي كل مره يمشي بذات السرعه؟ ده في عقل بقى مدبر. من وضع قياسها؟ العلماء اليونانيين والفلاسفة قبل الميلاد لما أدركوا إن الكون دوت منضبط بقوانين ضبط الكون، فقالوا إن القوانين اللي احنا لمسينها وحسينها دي وشايفينها في الطبيعة وبندرسها اللي محسوسة لينا بتعلن لينا إن وراها إله غير منظور، فلذلك سموا القوانين اللي بتحكم الكون ديت العقل اللي بيدير الكون سموه اللوغوس. قال لك في اله، الاله ده واضع قوانين في عقل خفي غير مرئي شفناه في قوانين الطبيعه. دعي هذا العقل اللوغوس عشان يجي يوحنا في ملء الزمان يقول لهم في البدء كان اللوغوس واللوغوس صار انسانا وحل بيننا. اللي انتوا كنتوا وصلتوا ليه بعقلكم؟ طبعا هو جالنا يعرفنا بذاته. من وضع قياسها؟ المقاسات الدقيقه بتاعت الكون ديت، المقاسات الثابته، لا دي وراها اله هو اللي ضبطها. او من مد عليها مطمار؟ تعال انت النهارده امسك بقى مطمار يا بني ادم، امسك شريط قياس كده وقول لنا ايه رايك؟ نزود كام كيلو في قطر الارض؟ شايفها ناقصه قد ايه؟ قال لك ده ولا ينفع لا نزود ولا ينفع لا ننقص، هي كده بالظبط. من وضع قياسها لانك تعلم، او من مد عليها مطمارا. بصوا جسم الانسان يا حبايب، لا ينفع يزيد عضو ولا ينفع ينقص عضو. يزيد عضو الجسم يتشوه. كان لسه مصورين امبارح الراجل ابو عنده 12 صوبع، ده منظر صعب. طيب هنشيل صوبع، نشيل الصبع الصغير اللي في رجل البني ادم دوت، يعني صبع صغير ملوش لازمه يعني. طب شوفوا بني ادم قطع صبع الصغير تلاقيه ماشي يحدف الحته اللي الصبع دي مقطوع منها تلاقيه بيحدف عليها. إيه؟ يعني هما بالظبط كده لا يزيدوا ولا ينقصوا، وهكذا كل جسم الانسان. ايه دوت؟ ده في عقل مدبر حاكمها بالمقاس. من وضع قياسها لأنك تعلم، أو من مد عليها مطمارا. يكمل على أي شيء قرت قواعدها. الأرض مستقر رغم أنها ملهاش قواعد. إيه ده؟ طب دي إيه اللي مخليها ثابتة ديت؟ هي ثابتة كأن لها قواعد. طب فين القواعد بتاعتها اللي شايلاها ديت؟ فيش. أمال دي ثابتة إزاي؟ معلق الأرض على لا شيء زي ما هيقول في الإصحاح اللي جاي. على أي شيء قرت قواعدها، مستقرة بلا قواعد. فين القواعد اللي شايلها؟ فين اللي مخليها ثابت كده؟ مفيش. ازاي الارض بالاثقال اللي عليها دي ما ما ما, ما تهبطش الاسفل؟ كيف لا تهوى؟ اللي مثبتها كده انسان القرن الواحد، مش عايز اقول القرن الواحد عشان برضه نقول القرن التسعتاشر، قدر يعرف انه في قوه طرد مركزي نتيجه دوران الارض، فدي حافظه الارض. ماشي حلو، مين اللي حط القانون دوت ان لما حاجه تلف حوالين نقطه يبقى في قوه طرد مركزيه من المركز للخارج، فتحفظ الحاجه ديت في دورانها، لا تبعد ولا تقرب. مين اللي حط القانون دوت؟ وقد ايه تبقى قوه الطرد المركزي دي متناسبه مع الحجم ومع سرعه الدوران علشان تفضل الارض محتفظه بالمسار بتاعها؟ ايه ده؟ ده في عقل الهي حفظ الارض كده معلقه على لا شيء، لا تهوى لا تسقط، كان لها قواعد رغم ان ملهاش قواعد. دي فين قواعدها؟ دي اللي شايلها على اي شيء قررت قواعدها. او من وضع حجر زاويتها، معروف حجر الزاويه ده الحجر اللي يربط البناء كله. الناس اللي عندهم فكره عن المعمار لما يجي يعملوا قرش يعني دوران كده كبير، يجي يحطوا حجره فوق تبقى على شكل شبه منحرف في القطاع بتاعها، لكن طبعا هي حجر ليها بعد ثالث. الحجرة ديت هي اللي تحفظ حجارة القرش كلها، لو شلنا حجرة النص دي القرش ده كله يهوى. دي اسمها حجر الزاوية، مش زي ما بيتقال الحجر اللي اتحط في الركن، ده حجر الزاوية اللي في القرش دوت. فده أساس ترابط المبنى. طيب، أو من وضع حجر زاويتها، مين اللي رابطها ببعضها؟ الأرض ديت لماذا لا تتفتت؟ لماذا لا تتناثر؟ عرفنا أن في حاجة اسمها الذرة وتماسك الذرة والتماسك في المادة، جميل. عرفنا قوة الطرد المركزية والجذب، رائع. مين اللي حط ده؟ طبعا هو أيوب ما كانش عارف الكلام ده، احنا عرفنا النهاردة، بس برضو ذات السؤال، مين اللي عمل الذرة بالمنظر ده عشان تفضل متماسكة؟ مين اللي خلى قوة الطرد المركزية ديت مع قوة الجذب تحفظ الأرض في المكان بتاعها، لا تتشتت في الفضاء الكوني ولا تنجذب اتجاه الشمس اللي هي بتدور حواليها؟ مين اللي ضبطها كده؟ مين اللي حط القانون دوت؟ الإله الخالق كلي الحكمة. فذات السؤال، من وضع حجر زاويتها؟ مين اللي خلاها ثابته كده؟ جاوب أيوب، معرفش. طيب، إنسان القرن العشرين والواحد وعشرين والتسعتاشر عارف. طيب مين اللي حط القوانين؟ لا ده هو ربنا. يبقى بيتصرف صح ولا بيتصرف صح؟ في تصرفاته شيء معيب، في شيء ناقص، خلاص حبيبي سلم له حياتك بقى اطمن. طب انا مش فاهم، سيادة اذا كنتش انت مش فاهم الحاجات اللي في الطبيعة، عايز تفهم الحاجات اللي فوق الطبيعة. على اي شيء قررت قواعدها او من وضع حجر زاويتها؟ طب فعلا يا حبايب، يعني في حد عنده إجابة؟ أين كنت حين أسست الأرض؟ أنا ما كنتش موجود، وما فيش حد من الخلائق كان موجود، اللي هي اشتركت مع ربنا في العمل أو حطت الديزاين بتاع الكون، ما فيش حد موجود. لما قررت قواعد الأرض كانت الملائكة موجودة، أوكي، لكن مين اللي اشترك معاه في العمل؟ مين اللي نفذ له؟ مين اللي حط له الخطة؟ مين اللي وضع القياسات؟ مين اللي قرر قواعدها؟ مين اللي وضع حجر زاويتها؟ ما فيش غير ايه؟ الذي كل شيء به كان. ما فيش غير اللي قال عنه او هو تكلم عن نفسه في سفر الامثال، الرب قناني اول طريقه من قبل اعماله منذ القدم، من قبل ان تقررت الجبال، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت. ده واحد هو موجود إيه؟ من قبل ما نخلق الأرض والجبال والتلال. أنت مين؟ قال منذ الأزل، نصيحت منذ البدء، منذ أوائل الأرض. ده مين دوت؟ ده الشريك اللي ينفذ مشاريع الآب. ده أكنوم الحكمة في الثالوث، هو ده اللي كان موجود حين تأسست الأرض. يكمل: عندما ترنمت كواكب الصبح معا، أول ما ربنا أسس الأرض وحدد المقاسات بتاعتها وضبطها، أول ما كواكب الصبح الملائكة بنوا الله، أول ما شافوا الخلقة هتفوا: عندما ترنمت كواكب الصبح معا. يبقى الملائكة موجود من قبل خلقة الأرض، وشافوا ربنا أول ما خلق الأرض هتف جميع بني الله. مين بني الله؟ الملائكة. طب ليه الملائكة دعيوا بني الله؟ لأن خلقته بهذا المفهوم دعيوا بني الله، لأنه خدامه، لذلك دعيوا بني الله، بيخدموه زي ما الابن بيخدم أبوه. يا رب أنت أبونا، نحن من الطين وأنت جابلنا، فالله أبونا بحكم الخلقة. هكذا هو أبو الملائكة، أو الملائكة يدعو أبناء الله بحكم الخلقة. فمين بني الله دول؟ دول الملائكة. عندما ترنمت كواكب الصبح معا، أول ما أنا أسست الأرض، أول ما وضعت قياسها، أول ما وضعت حجر زاويتها، الملائكة شافت المنظر راحت هتفت بتسبيح لله. طب سؤال: يا ملائكة الله، الأرض لم تخلق من أجلكم، لأن أنتم مكانكم السماء. طب فرحانين لي بالأرض، خلقة الأرض ستزيد أعمالكم. لما اتخلقت الأرض، ملائكة مسؤولة عن الأنهار، ملائكة عن البحر، ملائكة عن ضبط الكون. لما المسيح بيقول قوات السماوات تتزعزع، قوات دي رتبة من رتب الملائكة. أنت الذي يقف حولك الملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات والسلاطين والكراسي والربوبيات والقوات، رتبة، والشربيم والصرافين 9 رتب ملائكة. القوات دي رتبة من رتب الملائكة. دول ربنا لما خلق الكون قال لهم أنتوا بقى اللي مسؤولين عن ضبط الكون، الخدام بتوعه. طيب خلقة الكون دي هتزود عمل الملائكة. طيب المفروض أنتوا ما تنبسطوش، يعني ده أنتوا هتتعبوا كده. الخلقة تدعو للتسبيح، الإبداع الإلهي يدعو للتسبيح. فأول ما شافوا إبداع ربنا في خلقة الأرض هدفه. سؤال: إحنا بنصلي في القداس ونقول عن الملائكة في القداس الغوري: يسبحون تسبحة الغلبة والخلاص التي لنا. طب سؤال: أنتوا مالكم؟ يعني تسبحة الخلاص دي الصليب دي ده يخصنا احنا؟ لا، هم بيسبحوا ربنا تسبيحة الغلبة والخلاص. طب انتوا استفدتوا من الصليب ايه؟ الموضوع عند الملائكة مش فايدة، الموضوع ان كل عمل من اعمال الله يظهر حكمته، يظهر عظمته، يظهر صلاحه، فيسبحوا ربنا على اعماله. فكل ما ربنا يعمل حاجة الملائكة تسبح. عندما ترنمت كواكب الصبح معا، الإنسان النهاردة في القرن 21 يعني بينظر للكون بانبهار للحكمة الإلهية. لا عزيزي، ده الكائنات السماوية اللي هي أكثر معرفة وأكثر قدرة منك، لأنه الإنسان أنقصته قليلا عن الملائكة. دول لما شافوا خلقة ربنا هتفوا، أدركوا أبعد مما ندرك نحن. طبعا الملائكة عندها معرفة تفوق معرفتنا، أنقصته قليلا الإنسان، مزمور الثامن، أنقصت قليلا عن الملائكة. فاللي احنا عارفينه ده الملائكة عارفة أكتر منه. فلما شافوا الأرض وشافوا قياساتها، اللي احنا بقى يعني عدنا ايه 2000 سنة عادين نحرت من بعد الميلاد عشان نعرفنا بقى الجاذبية، وعرفنا قوة الطرد المركزي، وعرفنا الذرة وتمسك الذرة، واللي احنا شوية اللي احنا عشان دول. هذه الملائكة أول ما شافت ايه العظمة ديت. عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. طب يا أحبة، طول عمر الإنسان يعني عارف إن في صوت، وعارف إن في ضوء، وعارف إن في حرارة. طب اكتشفنا بعد كده إن الصوت والضوء والحرارة موجات وتذبذبات. طب من أدراك يا إنسان القرن 21 إن الألوان ليست لها موسيقى. من أدراك أن الموسيقى ليست لها رائحة؟ مش عرفنا بقى معنى ده. طب احنا مش عارفين حاجة، يعني احنا شايفين النور ده من زمان، ودوبك عرفنا أن النور ده يعني زي تذبذبات وموجات. طب احنا بنشوف لون احمر، مش عرفنا ما يمكن يعني لما العلم يتقدم نكتشف ان الالوان دي بتطلع موسيقى، لذلك انا اشوف لون ارتاح له، مش عرفنا يمكن الموسيقى فيها ريحه، مش عرفنا بقى ما ده. طبعا احنا مش عارفين حاجه، احنا دينا قاعدين نكتشف، قاعدين نكتشف. مين اللي كان يظن انه الضوء دوت موج؟ يعني ايه موج يا عم؟ نور، دنيا منور. لا، ده تابع اشعه الضوء ديت عباره عن موجات وترددات. الملائكة لما شافت سبحت، عرفت عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله. طب كل دوت يا ربي، هل كل ده حبيبي إطلالة إشراقة بريق قبس من نور للأبدي على أي شيء قرت قواعدها أو من وضع حجر زاويتها؟ أما نشوف الأرض كده ثابتة كأن لها قواعد، تفكرنا المدينة التي لها الأساسات، دي قررت قواعدها فعلا، يعني التي لها الأساسات التي صنعها وبرئها الله. لما نشوف السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي بيسكن فيها البر، ده الملائكة لما شافت أرض فيها شوية قوانين كده، والإنسان لما اكتشف بعد كده شوية قوانين ضبط الأرض وضبط الكون هتف. أما لما نشوف السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي يسكنها البر، إذا كنا النهاردة بنعرف بعض المعرفة فبنترنم، طب حينئذ سأعرف كما عرفت، هذه الحياة الأبدية أن يعرفوك. فكل ما أعرف أسبح، كل ما أعرف أمجد ربنا، كل ما أعرف يعلو صوتنا بالهتاف. طب مش هتزهق؟ ما أنت كل شوية هتعرف، فكل شوية ليك معرفة جديدة، فبالتالي ليك تسبحة جديدة، وضع في فمي تسبحة جديدة، هكذا إلى الأبد وإلى أبد الأبد. نعرف وكلما نعرف كلما نهتف على أي شيء كرت قواعدها أو مضى أو من وضع حجر زاويات. عشان كده قال المزمور: سبحوا الرب في السماوات سبحوا في الأعالي. هنعمل إيه في السماء؟ هنسبحه. لذلك شفنا في سفر الرؤيا كل الخليقة بتقول لك البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين. طيب ده السؤال الأول، سؤال إجباري السؤال الأول، أساسات الأرض. السؤال الثاني برضو إجباري، ما ينفعش نسيبه، حدود البحر من الآية 8 لغاية الآية 11. قال له طيب نسألك سؤال ثاني: من حجز البحر بمصاريع حين انضفق فخرج من الرحم؟ كلمة انضفق يعني ظهر تدريجيا. ايه بيكلم ايه ربنا هنا؟ من حجز البحر بمصاريع حين انضفق فخرج من الرحم، ما بيكلمش عن خلقة البحر، لكن بيكلم على انضفاقه، خروجه التدريجي. خرج ازاي؟ الارض في خلقتها الاولى على وجه الغمر ظلمه، يعني الارض كانت مغموره بالميه زي صفار البيضه والبياض محيط بها. البياض ده كان الميه، وصفار البيضه دي الكره الارضيه. طيب جه ربنا في اليوم الثالث قال ايه؟ الميه المحوطه الارض ديت لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد. فالميه اللي محوطه الارض ديت راحت منضفقه وبدت ايه؟ تتجمع في البحار. من حجز البحر بمصاريع حين انضفق فخرج من الرحم، الميه اللي محوطه الارض ديت انضفقت وعملت النهر. طب لما عملت النهر ربنا حط للنهر ده مصاريع، ايه المصاريع ديت؟ ربنا خلى الأرض يحصل فيها انبعاج ويعني تلال وجبال، فلما تكونت التلال بقى فيه جانبين يحجزوا المية اللي انضفقت تملى المجرى دوت. من حجز البحر بمصاريع، كنا خدنا 6 أيام الخلقة في سلسلة كده من فترة، مش مجال ان احنا نقعد نقول النظريات بتاعت الامور ديت، لكن يعني هي كده يعني حصل القشرة الارضية، فحصل زي ايه، زي قيعان كده، زي اودية، وراحت المية منضفقة ملت الاودية ديت فظهرت اليابسة. قبل ما تنضفق المية حط المصاريع جانبي الوادي اللي هم يمثلوا النهاردة جانبي النهر عشان يحجزوا البحر. من حجز البحر بمصاريح حين انضفق فخرج من الرحم. وكأن ربنا عمل سدود، عمل سجن، حيطان، عشان البحر ما يرجعش يغمر الأرض مرة تاني. طب السدود يا رب اللي انت عملتها دي عبارة عن ايه؟ اللي انت حاجز بيها المية، بصوا يكمل، إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماته. ربنا جاب لبس وقمط البحر. مصور البحر في خروجه من الرحم زي طفل كده صغير، فطفل مشاكس يقعد يزعق ويعيط كتير، فمحتاج ان احنا نلفه بهدوم ونقمطه بأقمطة. ايه الهدوم اللي احنا لفينا بيها البحر؟ السحاب. ايه الأقمطة اللي احنا قمطنا بيها البحر؟ الضباب. هنفهم الكلام ده دلوقتي. وكأن ربنا بيعامل البحر زي طفل قاعد يصرخ. الولد لما يعيط نيجي نحط له كده سرير، والسرير بتاع الولد يبقى له كده ايه، حاجزين. فربنا حجز البحر ولف زي ما بنلف الطفل الصغير. المعنى البسيط اللي عايز يقول يعني ادي النهر اهوت، السحابة مغطية من فوق كأنها لبس بيغطي البحر. الضباب اللي بيملى الجو كأنه بيقمط النهر. يعني تخيلوا كده رؤية ان انا شايف بحر، غمض عينيكم كده شوفوا البحر، تلاقوا عند خط الافق السحاب ايه، كأن يعني السحاب بتتقابل مع المية، كأن السحاب ديت ايه، عبارة عن غطاء مانع المية ان هي تنضفق. تخلينا المنظر خط الافق، البحر ماشي كده، طب ما هيقع، لا ما هي السحابه ايه، دي الهدوم اللي مغطيه، طب كده مش هيمتد افقي، طب مش يمكن يطلع لفوق، قال لك لا ما هو الضباب مغطيه من فوق. يعني المعنى اللي عايز يقوله ان الله يتعامل مع البحر اللي هيك ده زي طفل صغير، ربنا بيلفه بهدومه بيقمته بأقمته. ايه علاقة ده بحقيقة الامر؟ حقيقة الامر ان الطفل لو ما اعتنيناش بيه بلباسه وبأقمته الولد يموت. طارق الولد عيل صغير كده وروحنا سايبينه في الشارع يموت. السحاب والضباب هما الثياب والأقمطة اللي بتحفظ هذا الطفل الرضيع الهائج الثائر. ليه؟ لانه البحر ده بينزل يصب في النهر، يصب مثلا في البحر، او مية البحر دي بتتبخر، طب ما بعد فترة ممكن تتلاشى. قال لك لا، ما هي السحب والضباب هي اللي بتمده بالحياة، بتمده بالدفء، تعيد املاؤه، ان تعيد ملوه يعني. فكأن دول هم الرعاية اللي الله بيرعى بيها البحر. بص التشبيه الرائع ده، كلام ربنا بقى، ده لا أليه ولا ايه، ده ربنا بنفسه. إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماته. قلت لكم المشهد لما نشوف البحر على خط الأفق كده لنا، يعني زمان مش واحنا صغيرين كنا نصور كده، صور ايه الماء دي هتمشي وحط الكوب من ناحية التانية. فربنا حط السحابة كده راحت ايه، محجزة على البحر اللي هايك ده، اللي زي العيل قاعد يعيط واحنا حطناه في سرير فسندناه من جنبين. طيب وغطناه من فوق بالايه، غطناه من فوق بالضباب، يبقى البحر لا ينتشر أفقي ولا حينتشر رأسي، ما حطينه جوا السرير. طب فعليا بقى رب قال للطفل دوت التدفئة دي هي اللي تحفظه، تحفظ له الحياة. قال الصحب والضباب هم اللي يحفظوا وجود البحر، لأن طول النهار المية قاعدة تتبخر هيخلص. لما تتبخر صحب والصحب تنزل له مية تاني والضباب نفس الأمر، يبقى ده الايه؟ دي الرعاية اللي أنا بحفظ بيها حياة هذا الطفل الصغير اللي بالنسبة للإنسان بحر هائج. بص الروعة بتاعت ربنا، إذ جعلت السحاب لباسه والضباب قماته وجزمت عليه حدي. لما انخفضت الأودية دي راحت إيه؟ حبسة البحر. جزمت عليه حدي، حطيت له حدود. الرائع الرائع غريغوريوس من أجل الجمد البحر. مش هيرجع ينضفق ده مرة أخرى، مش هيرجع يبقى على وجه الأرض غمر مياه، لا. جزمت عليه حدي. لذيذ ربنا إنه بيحط حدود لكل حاجة. حط للبحر حد، حط للمشاكل حد، حط للتجارب حد، يحط للأشرار حد. شرير هايج، حطيت له حدود. جزمت عليه حدي وأقمت له مغاليق ومصريع. ما هو البحر ده بهيج، حبسته مغاليق ومسجون. طب ايه ربي، ايه السجن اللي انت بتحد فيه؟ وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، عملت له خط كده، تهيج ما تهيج، ترتفع الأمواج ما ترتفع، تيجي هنا تقف. وقلت إلى هنا تأتي ولا تتعدى، وهنا تتخم كبرياء لجوجك، أعماق البحر لجوج، في أمواج عاتية، كبرياء اللجوج. أنا حطيت لها تخوم حدود. طب ربي إيه الحدود؟ يعني صور كده، ادخلوا جوه البحر وشوفوا أمواج البحر اللي ممكن ترتفع لعشرين متر وخمسة وعشرين متر، شيء رهيب شيء رهيب. طب ده احنا يعني عشان نصده ده بقى محتاجين نعمل يعني حوائط خرسانية، ده ايه ده؟ عارفين اللي بيحط له الحد شوية رمل، شوية رمل. بص أرمية خمسة، أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر، حطيت الرملة دي هي اللي تحط له الحدود، فريضة أبدية لا يتعداها. فتتلاطم الأمواج مهما تعلى ومهما تتلاطم في الأعماق ولا تستطيع، وتعج أمواجه ولا تتجاوزها. يا فعلا له حق غريغوريوس من أجل الجمد البحر. وهنا تتخم كبرياء لجوجك. شوفوا رحمة ربنا حبايب بالإنسان، يعني شوفوا لما نشوف مثلا أعاصير، الأعاصير دي رياح شديدة جدا، فالرياح تتسبب، معروف طبعا الرياح هي اللي بتسبب أمواج البحر، فتتسبب في أمواج عالية جدا. ممكن الأمواج ديت أهو لسه كان في أعصار من لسه أعصار لغاية النهاردة، ما يعني أكتر من ألف واحد، أرقام صعبة خالص. شوف الفيضانات والأعاصير ديت لما بتجتاح مدن، يقدر الإنسان يعمل لها حاجة؟ لا، بيقف عاجز. صاروا بقى كبرياء البحر دوت، ربنا حط له خط من رمال، أضعف مادة في الكون، رملة غير متماسكة، وهي دي اللي بتحط حدود لكبرياء البحر. تقولي طمع انت لسه بتقول ان بتيجي اعصارات وفيضانات، ما هو لو ما بتجيش اعصارات وفيضانات الانسان هيظن ان دي طبيعه البحر، هو كده يعني، هو يعلى يعلى ويجي هنا ويسكت. لا، عطى طبيعته ممكن يغطي مدن. طب امال مين اللي بيوقفه؟ وقلت الى هنا تاتي ولا تتعدى، وهنا تتخم كبرياء لوكك. يبقى هو مش طبيعته هادي، طبيعته ثاير. لا، ده اعتبر ربنا بقى هو اللي بيحط له ايه؟ بيحط له الحدود دي. طب ربي بتقول لنا ايه؟ قال انا بألقي باطلاله باشراقه بقبص من نور. ما هو كده حبايب، للأبدية. طب البحر دوت هياج البحر له حدود، طب يعني في السماء في أورشليم السمائية يهيجوا برضو بس بحدود؟ قال لك لا، البحر لا يوجد فيما بعد. رائع رائع، مفيش بحر في السماء، مش بحر وله حدود، لا لا لا، ده مش موجود خالص، ده مش موجود خالص. إلى هنا ده إيه بس؟ ده في الزمان الحاضر، البحر لا يوجد فيما بعد. السؤال الثاني سؤال كان إجباري وكان سؤال حلو في الحقيقة. طب السؤال الثالث برضو إجباري، ما هو 7 أسئلة إجباري، ما فيش حاجة فيهم اختياري. السؤال الثالث من الآية 12 لغاية 15 نور الصباح، هل في أيامك أمرت الصبح؟ أفكركم الفكرة من الأسئلة إيه؟ إن ربنا بيوجه لأيوب بعض الأسئلة، الهدف إن أيوب يعترف بجهله فيتضع ويرى في هذه الأسئلة حكمة إلهية، يبقى اطمن ان انا بأدير حياتك بحكمة فائقة، انت مش فاهم، ادي الهدف من الأسئلة. طيب تعالوا نشوف السؤال اللذيذ دوت، هل في ايامك امرت الصبح؟ ما يكونش الصبح لما بيطلع يا ايوب بياخد امر منك وانت اللي بتأذن له بانه يخرج. هل في ايامك امرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ ما تكونش انت اللي بتقول للفجر يشرق من المكان دوت، انا فين يا رب وانا كنت موجود؟ هو الصبح دوت اللي بيطلع كل يوم، واحنا متاكدين ان كل يوم له صبح وكل يوم له فجر، ما فيش فيه اطلال، عمره ما تاخر، عمره ما يوم نسي، عمره ما يوم ما جاش، عمره ما يوم احنا وقفناه. قال لك لا، ده هو بيجي لوحده وعارف وقته وعارف سكته. مين اللي بيطلعه كل يوم؟ مين اللي بيصحيه؟ هل في أيامك أمرت الصبح؟ عمرك أنت في يوم يعني رحت تصحيه أمرت أنه يخرج؟ حددت له المكان اللي يبتدي منه الإشراق؟ قال لك لا، ده يا ربي ده مش بس أنا يعني بيطلع كل ده شغال من قبل أنا ما أجي، من قبل ما تخلقني. وفي اليوم الرابع كانت الشمس بكامل توهجها وقوتها وبدأ التتابع الليل والنهار من اليوم الرابع. طب النور اللي بيطلع ده، لا ده انت خلقه من قبلها بزمن. في البداية قال الله ليكن نور اليوم الأول قبل ما ناجي. طيب السؤال بقى، مين اللي بيطلعه كل يوم ومين اللي بيحدد له مكانه؟ لنينا سلطان على معاد طلوعه، لا نقدر نقدمه ولا نقدر نأخره ولا نقدر نمنعه ولا نقدر نغير مكان خروجه، مكان خروج الفجر اللي هو الشارع. طب ده مين اللي بيعمل الحاجات ديت؟ انا اللي بعملها. هل في ايامك امرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ بصوا بقى لوحه بادئ حلو، ربنا فعلا الله جميل ويحب الجمال، ربنا رائع، عمل الكون في لوحه فنيه رائعه يعني لمرهف الحس، حاجه كده يعني ايه تدوب الواحد. بصوا بيرسم ربنا لوحة بديعة لإشراقة الفجر، الفجر كده هو طالع، بصوا يقول ايه، ليمسك بأكناف الأرض. الفجر يطلع يمد الأشعة بتاعته كأن الأشعة دي إيد تمسك أكناف الأرض أطراف الأرض، لأن النور لما بيطلع يغطي الأرض كلها، فينفض الأشرار منها. عارفين لما الواحد يمسك ملاية بإيديه كده ويروح مفرضها، فالغبار أو البواقد تتنافر. الدنيا ليل والأشرار مليين الأرض، في مؤامرات وفي شر وفي سرقات. أول ما الفجر يطلع وتمتد الأشعة بتاعته يروح ماسك كده إيه أكناف الأرض ويروح نفضها، فالأشرار دول إيه يختبئوا. ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها. طبعا الأشرار ما يحبوش نور الفجر، دول شغلهم كله في الليل، يبغض الشرير يبغض النور ولا يريد أن يأتي إلى النور. وكأن أشعة الفجر حبايب العساكر اللي ربنا بيبعتها عشان تقبض على الأشرار دول فيهربوا. جميل أوي. هل في أيامك أمرت الصبح؟ هل عرفت الفجر موضعه؟ طب لما طلع الصبح ومن مكانه المحدد عمل ايه؟ ليمسك بأكناف الأرض فينفض الأشرار منها. مين اللي بيعمل كده؟ أنا سفر إشعياء مصور النور وخالق الظلم. عشان كده يقول له المزمور في التسبيحة لطيفة: لك النهار ولك أيضا الليل، أنت هيأت النور والشمس. يكمل في استقبال الأرض للنور، تشبيه لطيف قوي. تتحول قتيل الخاتم، تتحول لما نور الفجر بيطلع بيوصف منظر الأرض، تتحول قتيل الخاتم وتقف كأنها لابسة. الدنيا بالليل توصل الأرض زي حتة طينة كده، ما تميز في أي حاجة، ضلمة. طيب أول ما النور يشرق حتة الطينة دي تبتدي إيه؟ تبتدي تشرق فيها الأنوار، فتبتدي الأرض تكتسي بلباس أبيض. وقت الفجر كده الأرض تبص عليها مظلمة طينة، ما يس فيها أي حاجة. أول ما يطلع الفجر تلاقي الأرض اكتست بنور الفجر كأنها لبست هدوم. تتحول قتين الخاتم وتقف كأنها لابسة. ده معنى. طب ليه شبهها بطين الخاتم؟ تخيلوا جبنا حتة الطينة وجبنا ختم وختمناه على الطينة، فالطينة تتشكل بالختم بكل تفاصيله. فالأرض اللي مظلمة ديت أول ما النور يطلع النور يكسي الأرض كلها، فتبتدي كل الأرض تبتدي تشرق تضيء بنور واحد، زي بالضبط ما نكون مسكنا ختم وختمنا به على الطينة، فتظهر أثار الختم في كل أجزاء الطينة. هكذا النور لما يشرق. ممكن يبقى بيتكلم عن ظاهرة علمية معروفة أو كونية، وهي دوران الأرض حوالين نفسها. معروف أن الأرض بتدور حوالين محور يميل مع الأفق عن الرأس، لكن يعني نعتبر ده تانية بتلف حوالين محور الرأس يعني، بس طبعا هو بيميل عن الرأس 23 درجة ونص. لكن يعني نفس الفكرة بتاعة الدولاب بتاع الرجل الفخاري، يجيب حتة يعني تلاقي ترابيزة كده وفي زي عجلة وهو يعملها برجلين زي الرجل زمان اللي كان يسن السكاكين، لو كنتوا بتشوفوا المنظر دوت، ويحط حتة الطينة على الدولاب وتقعد تلف، وهو يا بإيديه يا ماسك خاتم ويحك في الطينة فتتشكل الطينة بشكل الخاتم. ده بالظبط اللي بيحصل مع الأرض، فتكتسي وتقف كأنها لابس. الأرض دي اللي عبارة عن حتة الطينة، لماذا لا تتناثر أجزائها؟ لأنها بتلف على الدولاب بتاع الفخاري دوت، وهو بيكسيها بالشكل اللي هو عايز يشكل به الأرض. فممكن تكون بتوصف إشراقة النور، ممكن تكون بتوصف الظاهرة الكونية اللي معروفة وهي دوران الأرض حوالين نفسها زي حتة الطينة اللي بتلف حوالين دولاب الفخاري. طب دي ايه دي؟ دي ايضا يا احبة اطلالة اشراقة، قبس من نور للابدي. قاعدين احنا بالليل الدنيا ظلمة والاشرار يعيثوا في الارض فساد وشر، لغاية ما يؤمر ربنا الفجر ان يطلع فيشرق النور، فيمسك باكناف الارض ويعمل ايه في الاشرار؟ ينفضهم، تتحول قتين الخاتم، الأرض تاخد شكل بقى جديد، النور مكتسية بالنور وتقف كأنها لابسة. ده إيه دوت؟ أو ده لحظة ما يؤمر ربنا بإشراق فجر القيامة، نفس المشهد. يختفوا الأشرار من الأرض، اذهبوا عني يا ملاعين، تكتسي الأرض بثياب جديدة، نور الفجر، سماء جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. الخاتم اللي بنلف حوالي الطينة يبتدي ينطبع على الطينة، تبتدي الأرض تاخد صورة الخالق مرة أخرى، تاخد صورتها الأولى اللي ربنا خلقها عليها. طيب محتاجين بقى يشرق نور الفجر؟ قال لك لا، مفيش شمس هناك، أمال إيه اللي حينورها؟ الخروف سراجها. يبقى ما إنه يشرق مسيحنا في مجيئه الثاني، تلفظ الأشرار من الأرض الجديدة ومن السماء الجديدة فتكتسي بالبر، نفس لحظة إشراقة الفجر، منظر بديع خالص. طيب لما النور يشرق مجيء المسيح الثاني، ويمنع عن الأشرار نورهم. الأشرار اللي عادين يخططوا دول في الضلمة ويرتبوا، ما إنه يظهر نور الفجر الأشرار دول يستخبوا، ما إنه يظهر نور القيامة الأشرار دول كلهم يلقوا في البحيرة المرتقبة بالنار والكبريت وتنكسر الذراع المرتفعة. التخطيط اللي عادين يخططوا الأشرار طول الليل، أول ما يظهر الصبح خلاص انتهى. أقدر أشوف في النور هنا نور الإنجيل المشرق من العلاء، أضاء علينا نحن الجلوس في الظلمة، كالتسبيحة بتاعة زكريا أبو يوحنا المعمدان لما أشرق نور الإنجيل على الأرض، فالناس الأشرار دول إيه؟ تابوا وصاروا مبررين. سؤال الثالث سؤال رائع، وزي ما شفنا برضه هو سؤال إجباري، لأن لابد أن يشرق فجر القيامة، فهو مش سؤال اختياري. طيب السؤال الرابع، أيضا السؤال الرابع سؤال إجباري برضه، مش عارفين نفوت ولا سؤال فيه. من الآية 16 لغاية الآية 21 أعماق مجهولة. ربنا هياخد كده أيوب في عدة أعماق، هيكتشف أيوب أنه ما عرفش عنها أي حاجة. أربع أعماق. نمرة واحد الآية 16، هل انتهيت إلى ينابيع النهر أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ ماذا تعرف يا أيوب عن الكنوز المختفية في أعماق البحر؟ هل في مقصورة الغمر تمشيت؟ ياما في أسرار في البحر. تقولوا لي أيوب ما كانش يعرف أنا حاجة، النهاردة عرفنا، بس برضو البعض ده في أعماق في المحيطات الإنسان لا يعلم عنها أي شيء. فلو بنت بتاع مش عارف النهاردة، رغم أنها من أحلى عزات أيوب، لكن يعني الشيطان زعلان شوية. أهو بقى حلاوة السماء بقى، ما فيش الإزعاج ده خالص بقى، لا في لا دوشة ولا في صخب، فما فيش حاجة هتشتت ذهننا. يعني بقالنا زمان هذا مقداره، بنيجي يوم الأربع سنين طويلة، كل مرة مثلا يبقى في شوية دوشة، ايه ربع ساعة تلت ساعة. النهاردة الدوشة من أول ما بدنا الوعظة لغاية دلوقتي، ومن أحلى الوعظات اللي اتقالت في هذا المكان هي الوعظة ديت. السؤال الرابع قلنا سؤال إجباري، فكنوز في أعماق البحر لسه ما عرفش على حاجة. ده المعنى البسيط. ممكن يكون في معنى بعيد شوية، هل انتهيت إلى ينابيع البحر، المصادر بتاعة البحر؟ إيه ينابيع البحر؟ اللي هي ظاهرة التبخر ونزول الأمطار، دي اللي تملي بتمد الأنهار بالماء، وإلا كانت الأنهار نشفت. هل انتهيت إلى ينابيع البحر أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ طبعا ميزان إلهي حبايب، يعني كمية البحر وكمية سقوط الأمطار علشان يظل معدل الأنهار في معدل محدد، شيء يعني ميزان فائق. مين اللي ضابط الينابيع ديت؟ قدرة إلهية. هتعرف إيه عنها يا أيوب؟ أنت عرفت النهاردة ظاهرة التبخر وسقوط الأمطار، لكن الميزان بتاع كمية البخر وكمية سقوط المطر والحفاظ على الأنهار، إيه الميزان الإلهي دوت؟ فده عمق الإنسان ما يعرفش عنه حاجة. تصور كده لو ربنا جه للإنسان قال له ديك عرفت إن في حاجة اسمها بخر وفي حاجة اسمها تكثف المية في نزول الأمطار، ودي دورة المية في الطبيعة، أنا حسيب لك الطبيعة لمدة يوم يا بني آدم، أنت ماشيها. ماشيها فيه؟ إحنا عارفين الظاهرة. طب قد إيه كمية الحرارة؟ طب نطلع كمية بخر قد إيه؟ طب تنزل كمية أمطار قد إيه عشان يظل النهر؟ لا مش عارف. إحنا عرفنا الظاهرة. طب الكميات اللي طالعة وكميات اللي نازلة وضبطها ومواعيدها؟ لا لا مش فاهمنا رب إحنا. ما الأنهار كلها عادة تجري في البحر، ما يمكن النهر يفضل. قال لك لا ده ينزلوا في البحر والشتاء يعوض. الميزان ده هو بقى. وقال انت تعرف يا ايوب؟ قال ولا اعرف حاجه، مش عرفنا احنا. تعرف ايه عن ينابيع البحر؟ ما انت مش بس ما تعرفش ينابيع البحر، هل انكشف لك ابواب الموت او عينت ابواب ظل الموت؟ بقول لكم ايش سمي الضايق النهارده. هل انكشفت لك ابواب الموت او عينت ابواب ظل الموت؟ لغز تاني، عمق تاني مجهول للانسان هو الموت. تعرف يعني الموت؟ امتى نموت؟ ازاي بنموت؟ ايه اللي بيحصل لحظة ما بنموت؟ ازاي الروح بتفارق الجسد؟ ازاي هي اصلا متحدة بالجسد؟ يعني جسد وروح، ازاي الروح متغلغلة في كل اجزاء الجسد؟ ازاي؟ يعني هي الروح بتاعت يعني ليها حدود كده هوت وهي راكبة جوه الجسد؟ طب بتخرج من الجسد ازاي؟ والانسان بيحس بايه؟ طب الروح وهي طالعة مين اللي بيعرفها السكة؟ يعني ايه اللي بيطلعها؟ روح الابرار للفردوس وروح الاشرار تنزل للجحيم. طيب لما الارواح تتقابل فوق ايه الدنيا اللي هم عايشين فيها؟ تعرف يا ايوب؟ قال له اعرف ايه؟ اعرف حاجه يا ربي. ده انت بس يعني ايه؟ انت في لوقا 16 بس فهمتنا كده حته صغيره انه يعني مات العازر وحملته الملائكه ومات الغني ودوك، ولقينا ده في حضن ابراهيم، ولقينا ده في الهوية، وبيننا وبينكم هو عظيم. ده بقى مات ازاي؟ حس ولا ما حسش؟ يمكن ادينا عرفنا ان الملائكه جت طلعته، يبقى عرفنا إجابة سؤاله. الروح عرفت السكة إزاي؟ طب الملائكة جت خدتها. طب مات إزاي؟ لعازر هو بيموت كان حاسس إنه بيموت. هل انكشفت لك أبواب الموت؟ قلعة قلعة يا أحبة، ما نعرف أنا حاجة إلا لما نعدي من الباب. نعرف إيه اللي بيحصل. طب اللي عدى من الباب يجي يقول لنا؟ لا ما بيحصلش، اللي بيعدي ما بيجيش. فقلعة. هل انكشفت لك أبواب الموت أو عينت أبواب ظل الموت؟ تعرف إيه يا أيوب عن الموت؟ قال له ولا أعرف حاجة. يبقى يا نبيع البحر مش عارف أنا حاجة، الموت مش عارف أنا حاجة. طب الأرض اللي أنت ماشي عليها يا أيوب، هل أدركت عرض الأرض؟ أخبر إن عرفته كله، قل لي عارف عرض الأرض؟ طبعا أيام أيوب شعرت من عرضها قديش؟ فيش أي تصور لعرض الأرض. يمكن النهاردة الإنسان قدر يقيس الأرض وعرف عرضها. طيب الارض دي عباره عن ايه؟ عباره عن حبه رمله في فضاء كوني شاسع مترامي الاطراف. طب عرفت عرض حبه الرمله اللي انت ساكن عليها؟ طب تعرف ايه بقى تاني بره؟ هنعرف ايه؟ انا شويه دوشه بره مش عارفين على حاجه. هنعرف الارض جايه منين وراحه فين؟ هل ادركت عرض الارض؟ اخبر ان عرفته كله. يبقى أعماق البحر، أعماق الموت، أعماق الأرض، لا ده في مجهول آخر بالنسبة للإنسان. يقول في الآية 19 أين الطريق حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها؟ أين الطريق حيث يسكن النور؟ أنا بأصارع مع الهواء، أنا بأصارع مع الهواء. النهارده عيد مين في الإدسين؟ حد حضر الدرس الصبح؟ بكرة عيد مين من الإدسين؟ حد يجي يلحقنا منه؟ إبرائيل الملاك لما كان نازل لدانيال، فوقف واحد من الأشرار دول وقف مقابل 21 يوم، فاستعان بمين؟ بميخائيل، استعان بميخائيل. فالمسيح لما البحر هاج انتهر البحر، البحر مش محدش ينتهر جماد، فالقضية مش في الجماد يعني، مش في القضية في الروح اللي ورا الجماد يعني. فإبرائيل الملاك استنجد بميخائيل بعد ما عطلوا 21 يوم، فجي ميخائيل وكسر. عشان كده نقول في المديحة بتاعت الملاك ميخائيل لما أقول يا ميخائيل يولون إيه؟ منكسرين. فلذلك جميع كل عظامي تصيح النهار والليل وأنا أقول يا إيه؟ يا ميخائيل. ما هو اللي بيعرف يتعامل معهم؟ يعني اللي إيه؟ اللي يعرف يتعامل معهم هو ميخائيل. فعشان كده إحنا بنحب الملاك ميخائيل. طيب عمق آخر أيوب لا يعلم عنه شيء، يقوله في الآية 19 أين الطريق إلى حيث يسكن النور والظلمة أين مقامها؟ تخيلوا كده منظر، يعني حد بيبص للطبيعة كده، قاعدين كده احنا الدنيا بالليل والظلمة بتكتنف الأرض، وإذ فجأة نلاقي النور طلع. فطلع منين النور؟ فين المكان بتاعه؟ كان ساكن فين؟ كان موجود فيه، طلع وراح مغطي الأرض، والضلمة اللي كانت مالية الأرض استخبت. ده راح فين؟ وده جالنا منين؟ أين الطريق إلى حيث يسكن النور والظلمة أين مقامها؟ منظر النور والضلمة، اختفاء الضلمة وظهور النور، إيه ده؟ بيجي منين النور دوت؟ اللي في البدء قال قال الله ليكن إيه؟ ليكن نور. الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة. تعرف أنت النور ده بيطلع منها؟ كلنا بنحب النور، تعرف تطلعه لنا؟ لا ما أعرفش أطلعه. تعرف هو ساكن فين؟ طب تعرف الظلمة لما بتختفي بتروح فين؟ أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة أين مقامها؟ الله مصدر النور وخالق الظلمة. رغم ان احنا ما نعرفش النور جاي منين ولا الظلمة بتستخبى فين، لكن احنا متأكدين ان لابد ان كل نور تتبعه ظلمة، والظلمة لن تستمر لكن سيشرق النور. طب ربنا عايز يقول له ايه؟ يقول له انت دلوقتي في ظلمة، ثق ان في نور جاي. طب اللي مطلوب ايه؟ زي ما بتتكيف في الظلمة تكيف ايضا في النور، او بمعنى زي ما قال سفر الجامعة: في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. يوم الخير يوم النور، افرح بالنور. طب يوم الظلمة هي لازم هتيجي، لازم نور وظلمة، لازم نور وظلمة، لم تزل الارض نهار وليل. احنا نحب النور على طول. هيشرق فجر نور القيامة، نور الليل لا يكون هناك، مفيش ليل هناك. طيب احنا دلوقتي لم تزل الارض نهار وليل، طب نعمل ايه؟ قالك في يوم الخير كن بخير، يوم النور افرح بالنور، سبح للنور. طب يوم الشر اعتبر. خد درس، مين فينا بيشكر ربنا لما نيجي مرة نجتمع كده ويبقى في نور ويبقى في مايك شغال ومبقاش في دوشة برة؟ دي أمور مش بسيطة، لأنه فعلا ممكن أي حاجة من دي تلخبط الدنيا. في يوم الخير كن بخير، طب ربي نشكرك انه يعني اديتنا فرصة. طيب في يوم الشر اعتبر، ايه العبرة اللي ناخدها؟ ان احنا فعلا ما كناش بنشكر ربنا لما كنا نيجي ونقعد ويبقى الجو مهيئ بدون الدوشة بتاعت النهاردة ديت، ما كناش بنشكر ربنا عليها، كنا فاكرين ده شيء طبيعي او ده شيء عادي. فبيعلمنا ربنا في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر، خد درس خد عبرة. يكمل عن عمق النور والظلمة: حتى تأخذها إلى تخومها. النور والظلمة اللي احنا مش عارفين مكانها دوت، أين الطريق إلى حيث يسكن النور؟ والظلمة بتستخبى فيه. لو احنا عارفين كنا نأخذها إلى تخومها، كنا نروح للنور من التخوم بتاعته ونجيه، واحنا عايزين نور على طول. وتعرف سبل بيتها، لو كنا عارفين النور ده ساكن فين كنا روحنا احنا ناديناه. لا، احنا لدينا سلطان للنادي دوت ولا المشي دوت، لكن السلطان دوت لمين؟ السلطان ده ربنا. فيختم يقول له: تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت. من تسلك كنت موجود في الأيام دي لما ربنا قال يكن نور، لما ربنا الذي قال أن يشرق نور من ظلمة في بداية الخلقة على وجه الغمر ظلمة، قال الله ليشرق ليكن نور. قالها بقى بولس في كورنثوس الثانية: الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة يشرق في قلوبنا. فبيقول له: تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير. ما انت كنت موجود في الأيام ديت. تبان كلمات فيها تجريح لأيوب. ده احنا شفنا كلمات كثير. الآية 3 قال له: أسألك فتعلمني. الآية 5 يقول له: لأنك تعلم. الآية 18: أخبر إن عرفته كله. الآية 21: تعلم لأنك حينئذ كنت قد ولدت وعدد أيامك كثير. اللي قلته في البداية: الله اللي بيحامي عن أيوب أمام شكوى إبليس ويمجده أمام أصحابه، هو ما بينه وما بين أيوب بيشد ودانه، أب بأب بربي ابنه، وأيوب يتقبل كل ده من إيدين ربنا. ده السؤال الرابع اللي شوق قلبنا لإشراق نور القيامة. نعرفش: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات حتى تأخذها إلى تخومها وتعرف سبل بيتها. تعرف هيشرق النور ده إمتى؟ لا، ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، لكننا متوقعين أن ينتهي ليل هذا العالم مهما طال. لذلك اليوم الأول كان مساء وكان صباح، المساء الأول. اليوم الثاني، الثالث، الرابع، اليوم السادس كان مساء وكان صباح يوما سادسا، واستراح الله في اليوم السابع. ما قالش كان مساء ولا كان صباح. طب احنا فين في اليوم السابع دلوقتي؟ احنا في المس، لانه تملي بيبتدي بالمس. يبقى احنا في مساء اليوم السابع، احنا منتظرين اشراقة فجر اليوم الثامن، يوم رقم 8، رقم الابدي. فاحنا ما نعرفش سبل بيته، ما ما نعرفش هيشرق منين ولا هيشرق امتى ولا هيشرق ازاي، لكننا طالبين ومنتظرين سرعة اشراقه، سرعة ظهوره. ده السؤال نمرة 4. طيب طبعا اسئلة ملهاش اجابة زي ما بقول لكم على المستوى البسيط، انه الان اعرف بعض المعرفة. طب ادينا شايفينها كلها بتلقي بظلال على الابدية، الاشتياق الحقيقي للانسان، معرفة الانسان بكل اسرار الله للابدية كلها. فيجي السؤال نمرة 5، برضو سؤال إجباري ما نقدرش نسيبه، من الآية 22 لغاية 30 عناصر من الخليقة. بعد ما كلموا عن أساسات الأرض، كلموا عن حدود البحر، كلموا عن نور الصباح، كلموا عن أعماق مجهولة البحر والموت والأرض والنور، هيكلموا عن عناصر في الخليقة برضو 4 كلمة كده على كل عنصر، برضو هيلاقي أيوب نفسه مش عارف عنهم حاجة. يقول له في الآية 22: أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت مخازن البرد؟ لما طبعا عارفين لما المية تتبخر فبخار المية ارتفع لأعلى، أشعة الشمس أشرقت على سطح المية فالمية اتبخرت وتكونت السحب، الرياح بتحرك السحب ديت. فهنشوف دلوقتي نظرية سقوط الأمطار هيتكلم عنها. فتيجي المية وهي نازلة، لو قبلت رياح باردة شديدة فتبتدي المية دي تتجمد، فبدل ما تنزل على شكل قطرات ماء تنزل على شكل قطع ثلج أو البرد حتت كبيرة. من كتر ما هي بتنزل بكميات كتيرة كأن في مخزن فوق اتفتح ونزل لنا الكميات دي كلها، لكن في الحقيقة هو مفيش مخزن ولا حاجة، دي هي بتتكون في أثناء سقوطها. لكن هنا بيقول له أدخلت إلى خزائن الثلج، أنت لما بتشوف كميات ثلج كتيرة نازلة، لو تشوفوا اللي هما بيسموه السنو يعني الجماعة اللي في برة، زي كده إيه، زي حبات الملح كده بس بتبقى خفيفة والهواء يطيرها، تشوفوا الكميات اللي نازلة، إيه ده؟ إيه الكميات دي كلها جاية منين؟ كأني كانت محطوطة في مخزن وفتحنا المخزن وإحنا إيه؟ كبينا. الحين زي ما بقول لكم هي لا موجوده لا في مخزن ولا حاجه، دي بس مجرد بتتكون في اثناء سقوط المطر. فهو بيقول له ادخلت الى خزائن الثلج ام ابصرت مخازن البرد؟ في تامل لطيف انه لو مسكنا قطع الثلج ديت هي كلها على شكل بلورات، تلاقوها اسطح مستويه زي البلور، ممكن يكون لها 4 أوجه 6 أوجه 8 أوجه 12 وجه، تلاقي كلها أوجه كده منتظمة وأسطح متلاقية في خطوط شارب كده حادة، شكل البلورة بالضبط. أولا كل بلورة غير التانية من التلج. نمرة 2 لونها أبيض شديد طبعا، وسبب البياض الشديد أنه الضوء بينعكس على الأوجه المختلفة دي بتاعة بلورة التلج فيدي النور الأبيض الناصع دوت، والكميات مخازن. طب دي ايه ديت؟ دي تفكرنا بالكلمة اللي قالها ربنا: إن كانت خزاكم كالقرمز تبيض كالإيه؟ كالثلج. يبقى دول يمثلوا ايه؟ يمثلوا ولاد ربنا اللي تمتعوا ببر الله، كل واحد شكله غير التاني، كل بلورة شكلها غير البلورة التانية، لكن كل البلورات دي بتعكس النور الأبيض، بتعكس البر الإلهي. في منهم قد إيه القديسين دول؟ في منهم ألوف ألوف ربوات ربوات. فإحنا شايفين التلج كده بيتساقط، نتذكر القديسين اللي كل واحد منهم عبارة عن بلورة بتظهر جانب في البر الإلهي. أدخلت إلى خزائن الثلج؟ أسألكم بقى، دخلت حبايب خزائن الثلج ديت؟ خزائن يعني أعداد كتيرة جدا، يعني بر الله، يعني غفران الله، ده إيه؟ ما خزائن ملهاش أول ولا آخر، تغرف منها زي ما أنت عايز. دخلنا حبايب إلى خزائن الثلج ديت، تمتعنا بتبرير المسيح بفيض غفرانه، فتبررنا، عكسنا النور الإلهي. أدخلت إلى خزائن الثلج ولا لسه واقفين بره؟ يا ترى ربنا يسامحني، يا ترى أنا ربنا قابلني، يا ترى أنا رايح السماء ولا مش رايح؟ أدخلت إلى خزائن الثلج أم أبصرت مخازن البرد؟ مخازن يعني تبرير ربنا لا ينتهي، كل بلور بيعكس النور، يعكس البر الإلهي. أشكال المؤمنين المتمتعين بالبر كل بلورة شكلها غير البلورة التانية. يكمل: التي أبقيتها لوقت الضرر ليوم القتال والحرب. طبعا شفنا ازاي ربنا استخدم التلج والبرد للقصاص، يعني المية الشديدة كانت يوم القصاص في الطوفان، البرد شفناه لما كان يشوع بيحارب الأموريين ونزلت حجارة برد هي اللي موتت الأعداء. التي أبقيتها لوقت الضرر يوم القتال والحرب. لذلك قال المزمور: النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته. كأن ربنا مخزن كده شوية ثلج ولا شوية برد واستخدمهم علشان يحارب بيهم أعداء إسرائيل، فأرسلهم لقتال الأعداء. عشان كده قال المزمور: النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته. فده أول عنصر في الخليقة ربنا بيسأل عنه أيوب. طيب في عنصر تاني، رجع للنور، قال له في أي طريق يتوزع النور، في أي طريق يتوزع النور، وتتفرق الشرقية على الأرض. الشرقية اللي هي الريح الشرقية دي بتطلع من الشرق والنور بيجي من الشرق، فاستخدم الاثنين لأن مصدرهم واحد الشرق. في أي طريق يتوزع النور، لما الصبح أول ما يشرق تبص تلاقوا أشعة النور في سرعة تغطي كل أكناف الأرض، وكأني محمولة على أجنحة ريح بتنتشر بسرعة تكسو الأرض كلها. في أي طريق يتوزع النور سرعة، إن كان الحديث اللي فات قال له أن كل ظلمة يتبعها نور، يعني كل ضيقة تتبعها نجاة، هنا بيتكلم على سرعة النجاة، سرعة انتشار النور. أول إشراقة الفجر تلاقي الأرض كلها اكتست بالنور. فإذا كانت الضيقة هتتحول لفرج، فالنهاردة بيقول له الموضوع ده سيتم سريعا. تقول يا ابونا سريعا فين؟ دي ساعات الحكاية بتطول. ما عايز يقول انه ايه، انه حتى الميقات بتاع دخول ربنا حتى ولو اتى في الهزيع الرابع، لكن هو بالنسبة لربنا ده سريع. ليه؟ لانه على قد احتمال الانسان، لا يبطئ الله عن وعده. تقولوا لي دي اطولت، لا ما شايف ان انا احتمل. طب يوم ما بيتدخل ولو بعد يكون لك ضيق 10 ايام، فترة طويل؟ قال لما انا عارف انك تحتمل العشرة ايام فانا جيت سريعا. فلذلك بطرس لما كان غرق في البحر، اول ما بدا يغرق قال له يا رب نجني، في الحال مد يسوع يده. طب لما كانوا في المركب في الهزيع الرابع، احنا بالنسبه لنا هو ابطا، لكن لا هو في الحال. ليه؟ هو عارف المواقيت. فالمرتين اللي بيتكلم فيهم على النور في فرق، مره عايز يطمننا انه كل ظلمه يتبعها نور، ومره عايز يكلمنا عن سرعه مجيء النور. يبقى اتكلم عن التلج، اتكلم عن النور. نمره 3 هيتكلم عن المطر في الايه 25: من فرع قنوات للهطل، فرع يعني شعب، وطريقا للصواعق. لذلك زي ما احنا فاهمين بقى الأسئلة بتتوالى على أيوب، زي ما قلنا لإقناع أيوب بجهله، يثق في حكمة ربنا فبالتالي يسلم لمشيئة ربنا برضه. فبيسأله سؤال تاني بخصوص المطر والصواعق. المطر لما بتنزل ربنا عمل لها قنوات، ما بتشتيش في أي حتة، في القناة اللي ربنا وكأن يعني المطر إيه، ربنا محدد لها مكان معين تنزل فيه. فبيقول له من فرع قنوات للهطل، هطول الأمطار. وطريقا للصواعق، لما تشوفوا الصواعق لما يظهر البرق تلاقوا سهم كده طالع بيشق عنان السماء، وكأن يعني سهمين ربنا محدد لهم الاتجاهات اللي هم يروحوا فيها، ما بيطلعوش اعتباطا، دول هو اللي بيحدد مكانهم. من فرع قنوات للهطل وطريقا للصواعق، من أماكن الهطل بقى القنوات اللي ربنا ينزل فيها الشتاء، قال ليمطر على أرض حيث لا إنسان، على قفر لا أحد فيه. تبص تلاقي حتة نزل فيها المطر، طب يمكن الحتة دي ما فيش فيها ناس ساكنة، طب وإيه لازمة المطر؟ ما ربنا ينزل المطر في الحتة اللي فيها سكان. لا، ده ساعات القنوات الأماكن اللي ربنا بيقصد أن ينزل فيها المطر ليمطر على أرض حيث لا إنسان، حدش بيسكن فيها، على قفر لا أحد فيه. طب وإيه لازمتها؟ إحنا عرفنا أنه هو اللي متحكم في القنوات بتاعة الهطل دي. طب بحسب فكرنا إحنا المية دي ملهاش لازمة، المية دي كانت تنزل على أماكن فيها سكان. يقول له في الآية اللي بعديها ليروي البلقع والخلاء، أراضي خوية، وينبت مخرج العشب. أتاري في الأرض دي في حيوانات وربنا بيعتني بيها حتى لو ما فيش إنسان ساكن في الأرض. يبقى هو اللي بيتحكم في الأماكن اللي بيسقط فيها المطر. الإنسان ما يقدرش يستغنى عن المطر لأنه بيعيش عليه، ورغم أن اعتماد حياته عليه لكن ما يقدرش يتحكم في المطر. هذا سلطان ربنا، فهو اللي بيحدد الأماكن اللي ينزل فيها المطر. طب ممكن زي ما بقول نلاقي أماكن ما فيها سكان وينزل فيها المطر، طب إيه لازمتها؟ لا، ده في حكمة ربنا وفي تدبيره أن ينبت عشب هنا عشان المناطق دي يتسكن فيها حيوانات، فربنا بيعتني بالحيوانات اللي موجودة في المكان دوت. تقولي طيب ولما تنزل مية في مكان ما فيهوش إنسان حينبت العشب؟ قال لكم دي كانت الأرض قبل خلقة الإنسان. سفر التكوين الإصحاح الثاني يقول إيه؟ ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. ربنا خلق الإنسان في اليوم السادس. طب لما خلق الحيوان، طب الحيوان كان بيأكل فين؟ بيأكل إزاي؟ وما كانش فيه إنسان يزرع الأرض. لا، ما هو الضباب اللي كان محيط بالكرة الأرضية، الكرة الأرضية في بداية خلقتها حبيب عشان نبقى عارفين كانت عاملة زي الصوبة. يعني ايه صوبة؟ يعني كان في طبقة بخار مية تحوط الأرض كلها، فلذلك كان كل مناخ الأرض مناخ واحد. لذلك لقينا مزروعات في القطب الشمالي. طب ازاي زرع يطلع في القطب الشمالي؟ ما هو ده كانت ايام ما كانت الارض كلها مناخ واحد، لما كان في ضباب يطلع يسقي كل الارض، دي كانت طبقه بخار ميه محوطه الارض كلها. طب اللي حصل في الطوفان ايه؟ اللي حصل في الطوفان ان كانت الارض بدل ما بتلف حوالين محور راسي فعلا، بدل المحور ده يميل مع الراسي 23 درجه ونص، الميله ديت شق طاقات الغمر، فطبقة بخار المية اللي محيطة كانت بالكرة الأرضية هي اللي أهطلت الأمطار الشديدة دي، حصل الطوفان، وبسبب هذا الميل بدت بقى إيه تتوالى على الأرض. لم تزل الأرض سيف وشتاء، ما كانش الأول الأرض كده، قبل الطوفان الأرض كلها كانت مناخ واحد. ليه؟ لأن كان بخار المية بيحيط الأرض كلها وما كانتش محتاجة الإنسان يزرع الأرض. ولا كان إنسان ليعمل الأرض، ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. فكان يطلع العشب كانت الحيوانات تأكله، لغاية ما ربنا خلى الإنسان بدأ يعمل في الأرض وبدأ يزرع وبدأت تطلع الإيه المحاصيل الزراعية. فبيتساءل بقى ربنا بيقول له أديك شفت المطر ده أنا بنزله في قنوات، محدد له المكان اللي ينزل فيه وليه حكمة. أديك شفت الصواعق أنا بمشيها في خطوط راحة في الاتجاه اللي أنا عايزه بالضبط. طب بيسأله بقى، هل المطر أبن؟ المطر ده مين اللي علمه كده؟ ومن ولد مآجل الطل، مآجل الطل اللي هي قطرات الندى اللي بتبقى الصبح بدري ديت على أوراق الشجر أو على يعني الأرض عموما. مين اللي بيعرفها السكة ديت؟ ربنا. المطر له أب بيرشده، أنا اللي برشد قطرات المطر دي تنزل فين وما تنزلش فين. هل المطر أب ومن ولد مآجل الطل؟ طبعا زميل الفم هنا وقف عند الحتة ديت لما بيقول هل المطر أب ومن ولد مآجل الطل، بيقول المقصود طبعا مش ولادة جسدية، لأنه طبعا مش معقول أن المطر له أب حيولده بالمفهوم الجسدي. قال بذات المفهوم لما احنا بنتكلم على ابن الله ما بنتكلمش عن ولادة جسدية، لأن المطر ملهوش أب بحسب الجسد، لكن ولادة روحية، نور من نور. لكن أسمى مما قيل عن كل الخليقة هل المطر أب، لكن لما جه يتكلم على الابن مثلا يقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ما تقلقش على أي خليقة أخرى. لما يتكلم على الابن يقول الابن الوحيد اللي في حضن الآب، ما تكلمت ما 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 تقلش عن حد تاني. فما تتخدش يعني بمفهوم مجازي، لكن تتخذ بأن مش مقصود بها المفهوم الجسدي، أب يعني ولادة من جسد، لا ولادة من الروح. لكن الابن كان أسمى لما الكتاب وصف أنه هو مولود، أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ما تقلتش أنا اليوم ولدتك، ما تقلتش على حد، الابن الوحيد. فما تتخذش بقى هنا بأن المعنى المجازي يعني، لكن المعنى الفعلي أنه الآب هو المصدر والابن مولود منه والروح القدس منبثق منه. فالآب بيولد الابن ويبثق الروح القدس، بس مفهوم الولادة بقى الولادة لإيه؟ الولادة الروحية. يبقى العناصر اتكلم عن التلج، اتكلم عن النور، اتكلم عن المطر، آخر عنصر حيتكلم عنه الصقيعة. يقول له في الآية 29 من بطن من خرج الجمد، صقيع السماء من ولده. عارفين عناية ربنا انه في درجة الحرارة المنخفضة جدا المية تتجمد، تجمد المية غير بقية العناصر، المية لما تتجمد يقل حجمها. فلذلك لو عندنا بحيرة ودرجة الحرارة منخفضة جدا فتبتدي المية تتجمد عند درجة صفر، تبتدي المية تتجمد. الحاجة العجيبة اللي ربنا جعلها في المية دون بقية العناصر، إن المية لما تتجمد يقل حجمها فترتفع لأعلى. فتروح تشوفوا بحيرة مثلا درجة الحرارة 10 تحت الصفر مثلا، فتبصوا تلاقوا سطح البحيرة تلج، المية اللي تتجمد من تحت تطلع فوق، مش العكس. لو كانت المية زي بقية العناصر اللي يتجمد يزيد حجمه فينزل لتحت، دي كانت تبقى كارثة، كانت الحيوانات اللي في البحيرة تموت. لا، ده ربنا خلى المية بالذات لما تتجمد يقل حجمها فتطلع لفوق، فتيجي الطبقة العليا في البحيرة تتجمد فتحمي بقية المية اللي تحت البحيرة من انها تتجمد، فلذلك تظل الحياة تحت. شوفوا حكمة ربنا، مين اللي رتب كده؟ ما هو لو يعني تخيلوا حبايبي، يعني لو كانت البحيره كلها اتجمدت، او لو كانت الميه تتجمد زي اي عنصر تاني يزيد حجمها فتروح التقيل ينزل تحت، كانت البحيره تتجمد من اسفل لاعلى، كانت الحيوانات كلها ماتت البحريه. لا، ربنا خلى الميه تتجمد العكس، تتجمد يقل حجمها تطلع فوق، فتبقى فوق طبقه تلج وتحجز البروده ديت اللي تحت. تحت بقى المية ساعة تلجة بس مش متجمدة، فتقدر الحيوانات البحرية تعيش تحت. من بطن من خرج الجمد، صقيع السماء من ولده. مين اللي رتب الأمر ده يا أيوب؟ تعرف ايه عن العناصر ديت؟ كحجر صارت المياه، نبص لسطح البحيرة زي الطوب اختبأت، مفيش مية، المية مستخبية تحت. وتلكد وجه الغمر، تماسك، كان الغمر المية لازالت موجودة أسفل. السؤال السادس عن الأجرام السماوية، الآية 31 لغاية 33، يونس الآية 31: هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ الثريا دي مجموعة نجوم، العين تشوف منهم 8 لكن هم أكتر من 8، ويقال إنه مجموعة الثريا يعني مرتبطة بفصل الربيع. الجبار دي مجموعة تانية أكتر من 80 نجم المجموعة كلها، ومرتبطة بفصل الشتاء. ربنا بيقول له هل تربط أنت عقد الثريا؟ النجوم ديت اللي بتتحرك مع بعضها كمجموعة كده، دي كأنها مربوطة وماشية مع بعض، تيجي مع بعض تروح مع بعض، مين اللي ربطها؟ هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار؟ مجموعة الجبار دي 80 نجمة، تقدر أنت تفك الربط بتاعتهم؟ تقدر؟ ربنا يقدر. يربط عقد الثريا، لو ربطها يخلي فصل الربيع بدل ما يجي الجو فيه معتدل يجي بارد. يفك ربط الجبار يخلي الشتاء بدل ما يجي بارد جدا يجي حر شويه. المجموعة النجمية دي المترابطة معا اللي انت لا تقدر تفصلهم ولا تقدر تربطهم، انا بتحكم فيهم. هل تربط انت عقد الثريا او تفك ربط الجبار؟ اتخرج المنازل، المنازل دي مجموعة نجوم بتطلع من الجنوب في اوقاتها. مين اللي بيطلع النجوم ديت بنفس العدد بتاعها في من الجنوب؟ وتهدي النعش، مجموعة اسمها مجموعة النعش ومعها شوية نجوم تانيين، فتسمى النعش مع بناته. مجموعة النجوم ديت مجموعة كده بتسقط في الشمال. مين اللي بيطلع المجاميع دي مع بعض وترجع في الغروب مع بعضيها، تظهر وتيجي في الفجر تختفي؟ هو ده اللي قاله المزمور: يحصي عدد الكواكب ويدعو كلها بأسماء، أنا المتحكم فيها. يختم على النجوم يقول له: هل عرفت سنن السماوات؟ القوانين اللي بتسن، اللي بتدير السماء، اللي بتحكم حركة الأفلاك والنجوم. هل عرفت سنن السماوات أو جعلت تسلطها على الأرض؟ معروف أن النجوم ديت ليها تأثير على الأرض، المد والجزر مثلا من تأثير القمر وهكذا، النجوم ليها تأثير رغم البعد الكبير اللي ما بين النجوم دي وما بين الأرض، لكن ليها تأثير على الأرض. هو بيقول أنت عارف القوانين ديت؟ عارف مدى تأثير النجوم دي أو تعرف تتحكم في تأثيرها على الأرض؟ مالكش سلطان يا أيوب. هل عرفت سنن السماوات أو جعلت تسلطها على الأرض؟ السؤال السابع والأخير سؤال عن السحب، الآية 34 لغاية 38، يقول له: أترفع صوتك إلى السحب؟ السحب دي اللي بتنزل المطر، فيعطيك في ظلمية. دي كلمة أنت على السحاب تقول لها: يا سحاب تعالي انت انزلي هنا، أو انزلي على الأرض ديت، أو ما تنزليش في الحتة ديت. أترفع صوتك إلى السحب؟ قلنا المطرة بتنزل في قنوات، أنت ليك سلطان تقدر تغير المسار بتاعها، تقدر تخليها تشتي في حتة اللي أنت عايزها، والحتة اللي أنت بتظن إن ملهاش لازمة تقدر تمنع عنها المطر؟ ليكش سلطان. أترفع صوتك إلى السحب فيعطيك فيض المياه؟ هم المين اللي يقدر؟ ما فيش غير ربنا. اطلبوا من الرب المطر زي ما قال سفر زكريا، ده العجز الأولاني، احتياجك للمطر لكن ما لكش سلطان على السحب. العجز الثاني: أترسل البروق فتذهب وتقول لك ها نحن؟ تقدر أنت تقول للبرق اطلع روح الحتة الفلانية أو روح المكان الفلاني يسمع كلامك؟ ما لكش سلطان عليه، ده هو ربنا هو اللي متحكم فيه. فأنت عاجز أمام الأمطار وأمام البروق. أمام عجزك بقى بص حكمة ربنا، يقول له: من وضع في الطخاء حكمة، الطخاء اللي هي السحب، أو من أظهر في الشهب فطنة. المطر أنت لما بتيجي تشوفها، أنت بتشوف المطر بتمشي وتيجي تشتي في حتة معينة، مين اللي فهم المطر إن في موسم معين للمطر وفي منطقة معينة في وقت محدد تشتي الدنيا في الحتة دي؟ مين اللي فهم السحب كده؟ من وضع في الطخاء حكمة، مش في مواسم حبايب للمطر، من فترة كذا لفترة كذا في النوة الفلانية، والنوة دي تيجي في المنطقة الفلانية، ومن سنة لسنة ماشية بنفس النظام. طب سؤال، من وضع في الطقاء حكمة، مين اللي فاهم الصحب كده؟ أو من أظهر في الشحب فطنة النيازك؟ إيه النيازك دوت؟ الكواكب ممكن تنفصل أجزاء منها، فالجزء اللي ينفصل عن الكوكب أو عن النجم يسمى نيزك، يترك الكوكب ويبتدي ينزل في الفضاء. النيزك دوت لو اصطدم بالأرض مثلا يعمل مشكلة، طبعا في اختراقه للغلاف الجوي يسبب احتراق شديد، اصطدامه بسطح الأرض ممكن يعمل زلازل، ممكن يعمل براكين، ممكن يعمل حرائق، ممكن ينزل على منطقة سكنية تولع الأرض من نتيجة ارتطام النيزك بالأرض. طب تملي الكواكب بتنفصل منها النيازك ديت، لكن سبحان الله يا إما تنزل في المحيط يا إما تنزل في صحراء سيبيريا زي ما حصل. نزل نيزك في صحراء سيبيريا في روسيا، الراجل في فرنسا كان يقرأ الجورنان على ضوء النيزك اللي سقط في سيبيريا. بصوا الارتطام اللي بالأرض والنور الشديد والحرارة اللي حصلت، الحريق اللي حصل نتيجة الأمر دوت. طب ده لو كان نزل مثلا على قارة شمال أفريقيا ده ما كان ولعها كلها، ده كأن يعني ربنا بيمشيه ويروح منزله في حتة معنا، أو ما يرتطمش بالأرض خالص، يا ما نيازك تمشي موازية لسطح الأرض وتروح في الفضاء الخارجي. فبيقول من وضع في الطخاء حكمة، مين اللي بيحرك السحب بالمنظر دوت وبالمواعيد ديت وتنزل مطر في الوقت الفلاني في المكان الفلاني؟ أو من أظهر في الشحب النيازك فطنة، يعني أمور تبدو أنها بتحصل عشوائية في الأرض، لا ده أتبي ربنا هو المتحكم فيها. أيضا من حكمة ربنا من يحصي الغيوم بالحكمة، من يحصي الغيوم بالحكمة، ومن يسكب أزقاق السماوات. أزقاق جمع زق، بيتكلم عن المطر. المطر بيحصل إزاي؟ يعني زي الدنيا بتشتي، أشعة الشمس زي ما احنا عارفين تضرب على الأسطح المائية البحار والمحيطات، فتبتدي المياه تتضخر ترتفع لأعلى طبقات الجو العليا، طبقة درجة الحرارة فيها قليلة شوية، فتبتدي تتكثف على شكل بخار مية فتكون سحابة، تيجي الرياح تحرك السحابة ديت، فتيجي السحابة تتقابل مع سحابة تانية، فتبتدي قطرات المطر يمتزجوا ببعض، فبدل ما الحجم كان صغير يبتدي حجم قطرة المطر يكبر شوية، الهواء يحرك يحصل امتزاج بسحابة تانية، فلما يكبر حجم قطرة المية ما تقدرش السحابة تشيلها، تروح ايه منزل المطر. طب دي بقى يعني كده بتحصل بقى ايه بالصدفة كده؟ لا ما تحصلش بالصدفة، دي ليها وقت وليها مكان وليها كمية. ايه دوت؟ يبقى غيوم، شوية مية تبخروا عملوا غيمة. طب الغيمة دي تشتي؟ لا لسه قطرات المطر قليلة. طبعا ما في نظريتين لسقوط الامطار بس دي النظريه البسيطه فيهم يعني. طب الغيمه دي تيجي جنب الغيمه دي تيجي خلاص حبات المطر كبرت هتشتي. طب بتعمل الموضوع ده في اي حته؟ لا، اماكن محدده واوقات محدده. ايه دوت؟ ده مين اللي متحكم في حركه الريح بالمنظر، في حركه السحب بواسطه الريح بالمنظر دوت؟ ايه الحكمه دي يا حبايب؟ يعني احنا ادركنا ايه اللي بيحصل؟ طب ايه المتحكم فيها بهذا الشكل وبشكل منتظم؟ اوقات مطر تيجي في اوقات ثابته من السنه في اماكن محدده. ايه دوت؟ من يحصي الغيوم بحكمه، ده عددهم وبيجمعهم بقصد ويزيد حجم قطره الميه بقصد عشان الريح تبقى وصلتها لمكان معين عشان تشتي في مكان معين وتشتي كميه معينه. من يحصي الغيوم بحكمة ومن يسكب أزقاق، تنزل بقى إيه؟ أزاز مية نزل من السماء الشتاء. طب لما تنزل المطر على الأرض إذ ينسبك التراب سبكا، التراب حبات كده لوث يعني مفصولة كده من بعض يعني منفصلة عن بعضها. طب ما ينفعش الأرض تتزرع بالمنظر دوت. فلما تنزل عليها المية تسبقها ببعضها فتبتدي تعمل طينة يعني. وبمقاس لو المية زادت قوي الأرض تتغمر لا يمكن نعرف نحرتها ولا نرمي فيها بذر. لا دي تنزل حبة المطرة يدوبك بس إيه تسبق التراب سبكا يعني. عارفين السبائك؟ السبائك إيه؟ مثلا النحاس مع لا الحديد ما فيش سبيكة نحاس وحديد، مثلا حديد وألمونيوم في سبائك كده سبيك، فتلاقي جزء مثلا من الحديد مع جزء من الألمونيوم الاثنين إيه يتحطوا ببعضيهم يعملوا حاجة اسمها سبيك. حبات الرملة كده دي حباية ودي حباية، المية تروح مجمعهم تعملهم حتة الطينة اتسبكوا مع بعض. إذ لما تنزل المطرة إذ ينسبك التراب سبكا ويتلاصق المدر، تروح الطينة متماسكة مع بعضها. تبقى دي هي الأرض المناسبة علشان نرمي فيها البذرة علشان البذرة إيه تثمر. مين اللي بيتحكم في ده؟ يعني صوروا لو مثلا حتة زي وادي النيل مثلا وجات الدنيا شتت كميات مية رهيبة تعمل إيه؟ الأرض تبوظ، تبور الأرض تتغمر بالمية، تلاقي الطينة كده تفكفكت من بعضها خلاص ما ينفعش تزرع الأرض. يعني إزاي؟ يعني بقول لكم حبيب أدينا إحنا عرفنا النظريات، تعال يا بن آدم هنسيب لك الأرض لمدة أسبوع أديك عرفت المطرة بتيجي إزاي وشغلها أنت بقى، عندك مكنة هتحرك الريح، عندك مكنة تنزل مطر، عندك مكنة تبوظ. إيه بقى عجز الإنسان حبايب؟ يعني عجزه أمام المطر وأمام البروق، وفي الوقت نفسه حكمة ربنا في التحكم في السحب وفي كمية الأمطار ومكان سقوطه. دوت الجزء الأول في حديث ربنا مع أيوب، أسئلة حوالين الخليقة الجماد زي ما احنا شوفنا الأرض والبحر والمطر. المرة جاية نعمة المسيح أسئلة حوالين المخلوقات، دي كانت جولة كده في الطبيعة، الجولة جاية بقى جولة في جنينة الحيوانات، هنلف بقى على شوية حيوانات يعني ايه مناظر حبايب صدقوني يعني الواحد يبقى ما عايز يسيبها. الهدف تاني بكرر ان ربنا عايز يقول له ان انا بعتني بكل هذه الخليقة في قوانين بتضبطها وكل ديت من اجلك، فاذا كنت انا بعتني بالخليقة ديت فكم بالاكثر انا اعتني بك. السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، له كل مجد واكرام من الان والى الابد امين. تفضلوا نصلي بعد حصة العلوم ديت.